والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدم لكم هذا اللقاء، والذي هو بعنوان السلفية دعوة وسطية، للأخ الشيخ عايد الشمري. وقد سجلنا هذا اللقاء في المدينة النبوية يوم السبت الموافق 26 من شهر الله المحرم من عام 1441 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة أنني في هذه الجلسة إنما أود أن أتكلم على أمور قد شاعت في زماننا هذا، وتخبط قد انتشر، وما ذلك إلا لأنه قد ورث ممن كان قبلنا من أهل الأهواء، وكذلك لأن بعض الناس هدانا الله وإياهم إلى الحق إنما لم يصنعوا كما كان يصنع السلف، وكما كان يفعل العلماء من أهل السنة عندما كانوا إذا أرادوا أي مسألة من مسائل الدين كانوا يجمعون فيها كل ما في الباب. فطريقة أهل السنة والجماعة أنهم إذا أرادوا أي مسألة من مسائل الدين أنهم يجمعون فيها كل ما في الباب، فإذا جمعوا كل ما في الباب أشبعوها دراسة واستقراء ومعرفة، ويحاولون قدر المستطاع أن يركبوا إن كان هناك عاما وهناك من خصصه أخذوا بالمخصص وخصصوا ذلك العموم، وإذا كان هناك مطلق وهناك ما قيده فإنهم قيدوا هذا المطلق إلى آخره، إلى أن يخرجون بعقيدة سليمة أو حتى برأي فقهي سليم موافق لكثير من الأدلة. وطريقة أهل الأهواء بعكس أهل السنة، فإنهم إنما يعمدون إلى ما يوافق هواهم، فيأخذون أول آية ويدعون آخرها، أو أنهم يأخذون آية ويتركون آيات كثيرة وردت في هذا المعنى، أو أنهم يقرؤون حديثا ويتركون أحاديث كثيرة قد خصصت هذا الحديث، أو أنهم يأخذون أثرا من آثار السلف، لو جمعت آثار السلف كلها في هذه المسألة لتبين لهم حقيقة الأمر، ولتبين لهم كيف يستطيعون عن طريق هذه الآثار أن يخرجوا بنتيجة سليمة 100%. فنحن نجد أن هذه الصفة ينبغي على طلبة العلم وينبغي على حملة الكتاب والسنة أن يعنوا بها وأن يتمسكوا بها، وهي أنهم إذا أرادوا أي مسألة، سواء كانت هذه المسألة مسألة فقهية، أو كانت هذه المسألة مسألة عقدية، أو كانت هذه المسألة مسألة دعوية إلى آخره، فلا بد عليهم أن يجمعوا كل ما في الباب، ويتعبوا في الاستقراء، ويقرأوا كلام العلماء وشروح أهل العلم لهذه الآثار والأحاديث النبوية والآيات القرآنية، ثم بعد ذلك يخرجون بخلاصة ويسألون العلماء الموجودين عن رأيهم في هذا، فتصبح المسألة دائرة بين راجح ومرجوح، والظاهر مقدم على المؤول فيفوزون بذلك. أما أن الإنسان يجلس في بيته ويغلق الباب عليه ثم يقرأ كتابا واحدا أو يرى أثرا واحدا أو يجمع خمسة نصوص ثم بعد ذلك يخرج من الباب يدعو إلى ما يريد أن يدعو إليه، ويبجع من يريد، ويضرب من يريد، ويسفه من يريد، ويشتم من يريد، فهذا ليس من طريقة أهل السنة أبدا، ليس من طريقة أهل السنة أبدا. فلذلك ينبغي على الشباب يا إخوان دائما أن يعنوا بدراسة العلم من أبوابه، وأن يسيروا على الطريقة الصحيحة التي سار عليها السلف والتي سار عليها العلماء، فأتعبوا أنفسهم بالبحث والتنقيب ففازوا بالإمامة، فازوا بالإمامة. ولذلك تجد أن العلماء كان أحدهم يبدأ بطلب العلم صغيرا فيحفظ القرآن ويحفظ السنة ويدرس العلم ويتعب في مجالسة العلماء ويستفيد منهم العلم والخلق والأدب والتقوى إلى آخره، ثم بعد ذلك إذا رأى أن له ضرورة وأن العلماء قد أجازوه وفرحوا منه ومن أقواله وإلى آخره، بعد أن يبلغ من العلم شأنا بعد ذلك يبدأ بالتدريس وبالتعليم. أما أن الإنسان بارك الله فيه في بداية عمره وفي بداية تدينه والتزامه يقرأ كتابا أو كتابين ثم بعد ذلك يوالي ويعادي على أمور قد ارتآها هو أو قد ارتآها هو وصحابة له جلسوا في مجلس واحد أو قرأوا كتابا أو كتابين ثم بعد ذلك حفظكم الله أصبحوا يعادون ويوالون على فكرة قد وضعوها في رؤوسهم فأغلقوا عليها صناديق القلوب ورفضوا كل ما يرد من الناس عليهم. هذه ليست من طريقة أهل السنة، فللسني يخاف على نفسه من الضلالة ويخاف على نفسه من مخالفة العلماء، إنما يحاول قدر المستطاع أن ينظر ماذا قال أهل العلم سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، وما هي حججهم وما هي براهينهم، ويجمع هذا إلى هذا ثم بعد ذلك يخرج بخلاصة طيبة يفوز بها إن شاء الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة على هذا، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يبين لهم، فعندما أتى القوم الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم واحدهم قال أصوم ولا أفطر، والآخر يقول أنا أصلي ولا أنام، والآخر يقول أنا لا أتزوج النساء، ما جمعوا كل ما في الباب، لأنهم لو جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم لعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم له طريقة أنه يأكل صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه يفطر صح ولا لا، وأنه عنده عدد من النسوة، وأنه صلى الله عليه وسلم ينام، وأنه كذا، وبالعكس بل عنده أحاديث أخبر الصحابة بآداب النوم وكيف تنام وماذا تقول عند النوم وإلى آخره. لو جمع هؤلاء كلها هذا لعرفوا أن العبادة تقوم ليل وتنام صح ولا لا، تصوم وإيش تفطر، ثم بعد ذلك تصلي وتنام وتصوم وتفطر وتزوج النساء. ولكنهم رضوان الله عليهم إنما وقعوا في خطأ، فعندما نظروا للعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعندما نظروا إلى تقصيرهم أرادوا أن يعني يصلوا إلى مرحلة يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك، ولكنهم أخطأوا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم الخطأ فجمع كل ما في الباب، قال أما أنا فأصوم وأفطر، أليس قصدكم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الباب اللي عند محمد في هذه القضية في قضية العبادة، أنه يوفق ما بين العبادة وما بين حق الجسد، يوفق ما بين العبادة وما بين حق الأهل، يوفق ما بين العبادة وما بين الحقوق الأخرى، فتجده قال أما أنا فأصوم وأفطر أصلي وأنام وأتزوج النساء، جمع كل ما في الباب، جمع كل ما في الباب. إذن فجمع كل ما في الباب جيد يا أخوان، وجمع كل ما في الباب ليس فقط أنك تجمع كل ما ورد من أحاديث ثم تجلس أنت من عنديات نفسك، لا عندك علم في النحو ولا عندك علم في اللغة ولا عندك علم في الأصول ولا عندك علم في تراكيب الألفاظ ولا عندك علم في لغة العرب وكيف هذا الكلام أو هذه الصيغة تعني الأمر والأمر يعني الوجوب والصارف موجود أو غير موجود لهذا الوجوب، كذلك ما عندك علم أين المخصص، هذه من ألفاظ التخصيص، هذه من ألفاظ العموم، كيف تفرق بين المطلق والعام إلى آخره، ثم تجلس حضرتك على الأحاديث ومع ذلك تخرج تقول والله أنا رجعت الكتاب والسنة خلاص. إذا لابد أن ترجع للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، على فهم العلماء، تقرأ الشروح الواردة، وتعرف كلامه علم، ثم بعد ذلك بعد أن تجمع كل ما في الباب وتقرأ كلام علم تخرج بالنتيجة الطيبة. إذا فلا بد جمع كل ما في الباب. وهذه القضية يعلم الله عز وجل أنني كثيرا ما أنبه عليها كل من أحدث به، أنه لا بد من جمع كل ما في الباب وتنزيل الأمور على منازلها الصحيحة، وإلا ضل الإنسان وضاع. يقول شيخ الإسلام تيمية في كتابه العظيم الفرقان بين الحق والباطل، وهذا أنصح نفسي وجميع الأخوة بقراءته مرارا وتكرارا، يقول شيخ الإسلام تيمية أن الأهواء إنما ضلوا في أمرين يذكر من صفاتهم، أنه المسألة الأولى أنهم لا يجمعون كل ما ورد في المعنى، لا يجمعون كل ما ورد في المعنى، وهذه الطريقة التي هذا الصفة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية قد نص عليها الأئمة من قبله، وهو الإمام الجهبذ بن تيمية رحمه الله الذي جمع وجمع 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 ففصل وقعد ونبه وبين وركب، فنفع الله عز وجل به الأمة، نفع الله عز وجل به الأمة، وشهد بفضله الكافر قبل المسلم والمبتدع قبل السني. يقول شيخ الإسلام تيمية أنه لا بد من جمع كل ما في المعنى، وانظروا كلكم يعرف أثر محمد بن كعب القرظي عندما قال أقطع يميني على كبر سني لو أن أهل الأهواء أتموا آية من كتاب الله، إما يأخذون أولها فيدعون عدها، وإما يأخذون عدها فيدعون أولها. إذن وكذلك نجد أنهم يتبعون المتشابه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فأما الذين في قلوبهم، قال قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فقال لعائشة رضي الله عنها قد سماهم الله لكم فإذا رأيتموهم فاحذرهم. فمن صفات الأهواء أنهم يعمدون إلى المتشابه من آيات ويدعون المحكمات البينات الواضحات المفسرات، ثم بعد ذلك يتخذونها دينا يوالون ويعادون عليه. ولو أنهم جمعوا كل ما في المعنى من محكم ومن متشابه لعرفوا ما المقصود بالمتشابه، فإن كان متشابه مما لا يعلمه إلا الله، كما يخفاكم أن التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فتأويل هو بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، والتفسير كما أخبر ابن عباس كما ذكر ذلك ابن حموي ينقسم إلى أربعة أقسام، تفسير لا يعرفه عامة الناس، وهذا التفسير كمعرفة معاني الألفاظ ومعاني الكلمات كالجبال والسماء عندما تقرأ في القرآن، وتفسير لا يعذر أحد بجهله وهو معرفة الصلاة والصيام والحج، والتاجر عندما يريد أن يتاجر لا بد أن يعرف البيع الفاسد حتى يتجنبه إلى آخره، ويعرف الربا حتى لا يقع فيه. الآن أصبح في حقه هو فرض عين، أما في حق الآخرين فرض كفاية، واضح هذا؟ وكذلك الصلاة والصيام والزكاة فرض عين على كل شخص يعرف كيف يصلي وكيف يصوم، أما مسائلها الدقيقة والخلافات التي فيها وإلى آخره فهذه إن قام بها قوم سقط على الآخرين وهي فرض كفاية. فنجد أن ابن عباس رحمه رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، نجد أن ابن عباس رضي الله عنه قال تفسير لا يعذر أحد بجهله، وذكر من ضمنها العبادات، ثم قال وتفسير لا يعلمه إلا العلماء وهو معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة العام والخاص تبارك الله فيك، ومعرفة المتشابه والمحكم، فهذا لا يعرف إلا العلماء. ولذلك بعض الناس إذا قرأ هذه الكتب وما يعرف الناس من المنسوخ ولا يعرف العام من الخاص ولا يعرف بارك الله فيك قضية المتشابه المحكم وقع في متشابه فجعله دين الله ولا وعاد عليه والعياذ بالله، خصوصا في زماننا هذا الواحد منذ أن يرى رأيا حتى وإن فقهيا ولا وعاد عليه، ما في إما توافق وإلا لست منه، هذا يشهد المصيبة. إذن في إخواني، ثم قال بعد ذلك التفسير الأخير، قال وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل وهو حقيقة الأشياء ومآلها. نحن نسمع أن في الجنة خضروات وفي الجنة أنهار، ولكن حقيقة هذه الأنهار وحقيقة هذا الخمر المذكور لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك الصفات، حقيقة الصفة لا يعلمها إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى، وهي كيفيتها، ولكن معنى الصفة نعلمه. معنى الصفة إيش؟ نعلمه، فنثبت المعنى والكيفية لا يعلمها الله عز وجل، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، فأثبت المعنى في السميع البصير وأخبرك أن سمعه وبصره ليس كسمع وبصر المخلوقين، ففيها في أولها رد على المشبهة ليس كمثل شيء، وفي عجزها رد على المتأولة من الجهمية وغيره في قضية إثبات المعنى. هذا الشيء معروف. ثم بعد ذلك نجد أن التأويل كما يذكر أهل العلم أنه إما التأويل مع التفسير أو تأويل معنى حقيقة الشيء أو التأويل المعروف الذي اصطلحه بعض المتأخرين وهو مخالفة ظاهر الشيء، وهذا ينقسم إلى قسمين، إما تأويل صحيح وإما تأويل فاسد. التأويل الصحيح ما كانت هناك قرينة كقول تعالى فسأل القرية، أي المقصود إيش يا شباب؟ المقصود أهل القرية، فهذا يقول العلم أنه المقصود هنا أهل القرية، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فالمقصود ليس أنك إذا قرأت القرآن وانتهيت أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما إذا أردت قراءة القرآن فماذا تصنع؟ تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. فهذا عندما خالف ظاهر الآية إنما لتأويل المستساغ، ولأن خالف الظاهر بأمر ودليل آخر مرجح. أما التأويل الفاسد كالذين يقول عن قوله تعالى الرحمن استوى بمعنى إيش؟ استولى، فهذا تأويل فاسد وباطل وبدعي وضلال إلى آخره. إذن فلا بد على الإنسان بارك الله فيكم أن يحرص حرصا شديدا على أن يجمع كل ما في المعنى، لأن من صفات الأهواء أنهم لا يجمعون كل ما في المعنى ولا يرجعون إلى شروح أهل العلم، بل يضعون الأمر في رؤوسهم وما تمليه عليه عواطفهم، ثم بعد ذلك ينطلقون يبحثون عن آية لكي يتشدقون بها أو عن حديث لكي يتشدقون به ويتركون الآثار والعياذ بالله. ثم قال بعد ذلك ابن تيمية عن مسألة مهمة، وقال والصفة الأخرى لأهل الأهواء معنى كلامه أنهم لا يحررون دلالة الألفاظ، لا يحررون دلالة الألفاظ، وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها. يقول شيخ الإسلام تيمية في كتابه العظيم موافق الصحيح المنقول إلى صريح المعقول يقول صحيح المنقول إلى صريح المعقول يقول رحمه الله رحمة واسعة أنه للاستفادة من الدليل لا بد من أمرين: صحة الإسناد وصحة الاستدلال. صحة الإسناد وصحة الاستدلال. بعض الناس هدانا الله وإياهم لما يمسك الحديث البخاري أو مسلم حديث صحيح ونحن نستدل بالصحيح ونحن نبتعد عن الضعيف ذهب يستدل به على ما يريد. فلا بد من طالب العلم أن يهتم بصحة الإسناد ثم بعد ذلك يحرر دلالة الألفاظ كما يقول ابن تيمية في الفرقان وكما يقول في كتاب الآخر يحرر صحة الاستدلال. وصحة الاستدلال لا تتأتى إلا بعد جمع كل ما في المعنى من الأحاديث والآيات ثم النظر إلى شروحها من أقوال السلف ومن أقوال العلماء قديما وحديثا وجمع أقوال أهل العلم وكذلك تطبيق قضية أصول الفقه ما بين أن العام يخصص أخذ بالمخصص وما بين أن المطلق إذا قيد أخذ بالمقيد وما بين قضية الناسخ والمنسوخ وكذلك التدرج في الأدلة أن الظاهر مقدم على المؤول وأن بارك النص مقدم على الظاهر وأن المحفوظ مقدم على غير المحفوظ وإلى آخره وصاحب القصة مقدم على غير صاحب القصة على غير صاحب القصة من أمور تعرفونها أنتم حفظكم الله ورعاكم في أصول الفقه مبسوطة. إذن فلا بد على الإنسان حفظكم الله أن يحرر دلالة الألفاظ أن يحرر الاستدلال. نعم نجد أن الدعوة إلى صحة الدليل انتشرت ولله الحمد منه وانتشر كثير من الشباب الذين يسألونك عن الدليل الصحيح أو غير صحيح ومن الذي صححه نعمة عظيمة. ولكن الذي ألاحظه ملاحظة بسيطة القاصرة أن صحة الاستدلال غفل عنها هناك فتجده يعنى بصحة الدليل ويقول لك والله جبت الدليل من الحديث وجبت الدليل من الآية وجبت الدليل من آثار السلف ولكن صحة الاستدلال لا يعنى بها بل يستدل بما يراه هو في عقله ويركبها على ما يريد. فلا بد من صحة السند يا شباب ولا بد من صحة الاستدلال وتحرير الدلالة. إن لم تحرر الدلالة كما يقول ابن تيمية فهذه مسلسلات أهل الأهواء. ولذلك تجد أن أهل السنة والجماعة عندما صنعوا هذا فازوا وأصبحوا وسطا وقال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالوسطية ليست بالمفهوم القاصر الذي ينتشر في زماننا هذا أن الوسطية تجد اثنين يختلفون فتخرج أنت في وسطهم فأصبحت أنت وسطا ما شاء الله. هذا المفهوم لا تجد شخص يبدع وآخر لا يبدع تطلع أنت في النص تقول أنا خلاص أنا الآن أصبحت إيش أصبحت رجلا وسطا. الوسطية لا تتأتى إلا بالدليل تدرس الأدلة وتجمع الأدلة وتحرر دلالتها سوف تجد نفسك تلقائيا أصبحت وسطا بين أهل الأهواء وأصبحت تلقائيا وسطا بين المخالفين. فأهل السنة لماذا أصبحوا وسطا بين الجبرية والقدرية؟ هل نظروا الجبرية والقدرية ثم قالوا نحن نتخذ مذهبا لا هؤلاء ولا هؤلاء؟ لا جمعوا الآيات التي في القدر سواء في جمع الآيات التي في القدر وجمعوا الأحاديث التي في القدر فعندما طبقوها وحرروا دلالتها وقالوا بعقيدتهم التي بنيت على الأصلين نجد أنهم أصبحوا وسطا لا جبرية ولا قدرية وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طبقوا هذه الآية وغيرها من آيات الأحاديث فقالوا وما تشاءون رد على من وما تشاءون رد على الجبرية وما تشاءون رد على الجبرية إلا أن يشاء الله رد على القدرية فردوا على الجبرية وردوا على القدرية فقالوا بعقية ففازوا. تعالي قضية الإرجاء. أهل السنة عندما أصبحوا وسطا ما بين المرجئة وما بين الخوارج والمعتزلة أتظن أنهم أتوا للمرجئة والخوارج وقالوا هؤلاء كذا فهؤلاء كذا فنحن نصبح كذا؟ لا طبقوا الأدلة ما هم ما يعني لم ينظروا إلى الخوارج ولم ينظروا إلى المرجئة إنما نظروا للدليل. فعندما درسوا الدليل فإذ بهم يردون على المرجئة الذين قلاتهم الذين يقول لا يضر مع الإيمان معصية وإذ بهم يردون على الخوارج الذين كفروا صاحب الكبيرة فيفوزون. قرأوا الأحاديث وجمعوا الآيات فوجدوا أن صاحب المعصية إنما هو تحت الوعيد إن شاء الله عذبه وإن شاء الله يعني رحمه إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك نظروا إلى الأعمال والكبائر وكيف توعدت بالنار فقالوا قد يعذب الإنسان فردوا عن المرجئة فبالتالي فازوا وأصبحوا وسطا. فالوسطية يا إخواني لا تتأتى أبدا عن طريق العقل إنك تجلس وتنظر الاثنين ثم تدخل ما بينهم إنما تأتي عن طريق طبق الدليل فعلا وحقيقة وكلام العلماء وشروحهم وكل ما في الباب سوف تجد نفسك وسطا بإذن الله عز وجل فائزا بالسنة ناجيا من البدعة ناجيا من البدعة. إذن فلا بد من تحرير دلالة الألفاظ ولا بد كذلك من صحة الاستدلال وأن الدليل أيضا يكون صحيح. ثم بعد ذلك نجد أن أهل الأهواء ما يخرجون إلا وتجد أنهم يتصفون بصفات باطلة. هذه الصفات نبه عليها شيخ الإسلام تيمية في كتابه الفرقان ونبه إلى أصول أهل البدع. فنضرب مثالا على الخوارج. الخوارج ابن تيمية يذكر أنهم إنما أتوا من سوء فهمهم للقرآن، من سوء فهمهم إيش للقرآن، ومن لم يحكم الله فأولئك هم الكافرون، خلاص جالدا كله كافر، ما فرقوا ما بين كفر عملي وما بين كفر إيش اعتقادي، ومشوا يكفرون كما يريدون. أتوا بارك الله فيك لصاحب الكبيرة فقروا لهم نص نصين، ثم بعد ذلك قوالي كفروا صاحب الكبيرة وأصبحوا خالدا مخلدا في جهنم. فهم لم يفهموا القرآن. وينبغي على الإنسان أن يتدبر فهم، ففهم له دور كبير. وفهم الدين لا يتأتى إلا بعد أن تأخذ آلات العلم، آلات العلم من حديث ومن مصطلح ومن قرآن وتفسير ومن أصول فقه ومن لغة ونحو. إذا أخذت آلات الفهم بعد ذلك أنت أصبحت الآن تستطيع أن تفهم، ثم تقرأ شروح العلماء وتجمع كل ما في الباب وتحرر الدلالة. ثم بين رحمه الله أن الجهمية إنما أتوا لأنهم قدموا الرأي على النقل وقدموا العقل على النقل، فأصبحوا يحكمون عقولهم. وهذه العقول بالله عليكم هل هي عقولهم فعلا؟ لا والله، لو كانت عقولهم على الفطرة ما تلوثت بلوث فلسفة اليونان ولا المجوس وغيرهم ما قالوا بهذا. قوم درسوا من صغرهم كتب أرسطو وكتب أفلاطون وغيرهم، ثم بعد ذلك قالوا عقولنا هي ليست في عقولكم، إنما هي عقل أفلاطون وإنما هي عقل أرسطو الذي أنتم تتصرفون به، وإلا الفطرة كل مولود يولد على الفطرة. ولذلك شيخ تيمية دائما إذا أراد أن يرد على الهواء تجده يذكر الفطرة، مثل قضية العلو يقول تجد أن نفوس العباد مجبولة، مجبولة على إيش؟ على تعظيم الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء تبارك الله فيك. ولذلك لما أتى الهمداني إلى الجويني وقال دع عنك هذا وهذا واخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا، ما من عارف قط رفع يديه أراد أن يدعو الله إلا ورفع يديه إلى السماء، فقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فنجد أن هؤلاء عقولهم ليست أصلا مبنية على الكتاب والسنة، إنما عقولهم إنما اتسخت وتلوثت والعياذ بالله بكتب الفلاسفة وقيستهم الفاسدة، ثم بعد ذلك قالوا العقل مقدم عن عقل. وليس بعقلكم، لأن العقل الصحيح الذي لم يتلوث بالبدع والله العظيم لا يخالف الكتاب والسنة. ولذلك ابن تيمية يذكر هذا في كتبه، وعندما يأتي العقل ويقول والعقل يدل على إثبات صفة العلو لأن الصفة إما تكون سفل وإما علو، فالله منزه عن السفل فوجب له إيش العلو حتى العقل. إذن فلا يأتيني شخص قد لوث نفسه بكتب أهل البدع وبكتب الفلاسفة ثم يقول العقل. فنقول هنا أن أهل البدع عندما قدموا عقولهم إنما قدموها من هذا الباب. وثم بعد ذلك عندنا الصوفية يذكر شيخ ابن تيمية أنهم ضلوا لأنهم قدموا العاطفة وقدموا الذوق، فتجده ينظر إلى قلبه وإلى عاطفته، ما ينظر إلى أدلة، هو جاهل، أجهل ما يكون في الأدلة، أجهل ما يكون في الأدلة، ولكنه ينظر إلى عاطفته وذوقه، فإن وجد في هذا رقة في نفسه قال هو صحيح، وإن وجد فيه قسوة في نفسه وفي قلبه قال هو ليس بصحيح. أما يدري المسكين أن للشيطان تلبيسا شديدا، أما يدري المسكين أن الشيطان قد يلبس على الرجل يقوم الليل كله، فإذا وصل صلاة الفجر نام وترك صلاة الفجر، فقام بالمفضول وترك الفاضل، قام بالنافلة وترك الفرض. القلب ليس له علاقة، لأن القلب إنما يتأثر بالمؤثرات الخارجية، فالإنسان قد يسمع الهواء فيتأثر بمؤثراتهم ويسير مع تيارهم، فبالتالي يصبح قلبه قلبا بدعيا يميل للبدعة ويحبها ويبغض السنة ويكرهها ويكره أصحابها. فالقلب ليس له دور. هذا الكلام الذي أقوله لا أتكلم في ماض قد مضى، إنما أتكلم في ماض قد جر إلى حاضر، في ماض قد تأثر به من يعيش في الحاضر. هناك من نجده أنه لا يجمع كل ما في الباب في المثلة، هناك من نجده أنه لا يحرر دلالة الأدلة وينظر لكلام العلماء، بل يسفه العلماء ولا يحترم العلماء ولا يقدر العلماء، بل إنه يسخر بهذا ويستهزئ بهذا ويتكلم على هذا ويغمز بهذا إلى آخره، وكان هو الإمام وصحبه هم الأئمة الأعلام. فهذا لا يجوز ولا ينبغي لمن يريد الله وجه الله سبحانه وتعالى ويريد الفوز بالجنة. إذن فنجد أن خرج أقوام لا يحررون دلالة الألفاظ، فتجدهم إذا أرادوا أحب مبتدعا ذهبوا يتمسحون بأدلة كقول تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وحرروها على خلاف دلالتها. فدلالة هذه الآية كما سمعتم أنتم من قبل أن دلالة أن لا لحبك شخص أن تذكر أن تنفي عنه ما هو فيه ولا لبغضك شخص أن تذكر فيه ما ليس فيه. هم لا فسروها على أنك إذا ذكرت مبتدع تحذر الناس منه لابد أن تذكر قبلها سيلا من المديح ومن الثناء ومن المحبة ومن ثم تذكر البدعة فبالتالي كما يقول قائلهم تغوص في بحر حسناته. الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. فين تحرير الدلالة؟ النبي سلم يقول فإذا رأيتمهم فاحذرهم. النبي سلم يقول للعرباض بن سارية وإياكم ومحدثات الأمور. النبي سلم يبين أن هناك إخوة أقوام يتجاربهم الأهواء كما يتجارب الكلب بصاحبه فنبه الصحابة وحذرهم منهم إلى آخره. النبي سلم يقول كل بدعة ضلالة. النبي سلم يقول ويقول فتجد أن تحرير الأدلة ما في تحرير الأدلة. يأتي يقول ليس المسلم لا بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء يسلم بهذا الحديث. ماذا يقصد؟ لا تتكلم به الأهواء. طيب النبي سلم تكلم بهم، الصحابة تكلموا بهم، السلف تكلموا بهم، الطعان واللعان في مسألة أخرى فيما يغضب الله عز وجل وفيما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه غيبة فيه غيبة ليست يعني لها مورد كما تعلمون أن الكلام في أهل البدع لا يعد غيبة كما هو في علم الجرح والتعديل وغير ذلك. في هذا يعني لازم تركيب الألفاظ وتركيب المثال تركيب صحيح. أما قضية تمسك بدليل ثم تتلاعب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قلنا إيش تقصد فيها؟ قال لا تتكلمون في أهل الهوى لازم يسلمون من لسانكم. يا أخي لو فتحنا الباب لأتانا السارق وقال للقاضي لا بد أن أسلم من يدك ولا تقطع يدي. فلماذا خرج السارق؟ لأن الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فذاك عام المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده إذا لم يعمل أمرا صح ولا يعمل أمرا يكون ذي حق علينا أن نفعل ما هو ما نفعل. فإذا سرق قطعنا يده وإذا زنى البعيد نسأل الله السلامة إن كان محسن رجمناه وإن كان غير محسن تغريب عام وجلد مئة على الحر والأمة التمصيف إلى آخره. كذلك نجد بارك الله فيك إن كان هذا الرجل قذف يجزى 80 وإن كان شرب الخمر يقام على الحد ما بين خلافه العلم هل هو 40 أم 80 والراجح والله أعلم أنه 40 هو الحد وأن 80 زاد عمر للتعزير وغير ذلك إلى آخره. فنجد بارك الله فيك أن العلماء تركب الأدلة. وإلا مسكنا المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده ما قطعنا يد سارق ولا ضربنا ظهر زان ولا رجمناه ولا ضربنا شارب خمر. هذا تلاعب بالأدلة. كذلك ننبغي أيضا أن نتنبه لأمور كثيرة. أيضا نجد أن تحرير دلالة الألفاظ لا بد منها كذلك جمع ما كل ما في المعنى لا بد منه. كذلك عدم جعل العقل هو الحكم لا بد منه. كذلك عدم جعل العاطفة هي الحكم لا بد منه. إذن هذه الأمور ينبغي لطالب العلم أن يتوخاها وأن يبتعد عن صفات أهل الأهواء وصفات أهل البدع. هنا أود أن أتكلم على مسائل رأيتها قد انتشرت بين الناس انتشارا يعني ليس بطيب وينبغي علينا أن نتنبه لها، وهي أنه لا بد أن نعرف أن الدعوة السلفية هي دعوة سنية محمدية تسير على الدليل الشرعي وفق ما بيناه لكم آنفا عن طريق جمع كل ما في المعنى وتحرير دلالة الألفاظ والنظر إلى شروح العلماء ثم بعد ذلك معرفة الراجح من المرجوح. فالدعوة السلفية هي دعوة سنية يا أخوان محمدية تسير مع الدليل، ليست دعوة على إطلاقها أنها دعوة ضدية وردة فعل متخبطة، لأن بعض الناس للأسف ظن أن الدعوة السلفية ضدية أن خرج ناس كذا حنا نصير ضدهم طوالي بدون بناء على أدلة. لا، الدعوة السلفية نأخذ الأدلة ثم نأخذ موقفنا من الشخص المناسب الموقف المناسب من كل شخص نأخذ معه الموقف المناسب. مع العاصي معروف موقفنا، مع الكافر معروف موقفنا، مع المبتدع معروف موقفنا، الداعية وغير الداعية معروف موقفنا. فلا بد علينا أن ندرس الموقف بناء على الأدلة. ليست المسألة مسألة ضد وعواطف، يعني هؤلاء يحبون أهل البدع نحن يعني أهل البدع نحن نتعامل معهم وكأنهم يعني خلاص يعني كفار إلى آخره. لا، نحذر من أهل البدع وننزل مسألة منزلتها. هؤلاء يحذرون البدع، لا بد أن نعرف أهل البدع من هم وما هي بدعهم وكيف كان تحذير السلف من بدعهم وكيف طريقتهم مع الجهمي ومع القدري ومع المرجئ ومع المرجئ الذي بارك الله فيك يعني كان إرجاؤه كإرجاء الجهمي الغلاة والذي إرجاؤه أخف من ذلك وإلى آخره. فالقضية تحتاج إلى التفصيل، والتفصيل لا يتأتى إلا بجمع كل ما في المعنى، وكذلك الرجوع لشروح أهل العلم وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب علماء نجد الموجودين وكتب علمائنا الحاضرين كشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان والرديان والحيدان وغيرهم من العلماء الافاضل، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد امان الجامي والمشايخ الاخر كشيخ صالح الحين وشيخ صالح عبود وشيخ المدينه الشيخ عبد الحسن العباد وغيرهم وغيرهم من العلماء. اذا فلا بد ان نجمع وننظر ماذا يقول هؤلاء العلماء الافاضل الكرام الذين حملوا لواء الدعوة السلفية والذين نصروها ليلا ونهارا منذ الصغر إلى أن شابوا على هذا، والذين فعل الله بهم أيضا من ضمن الشيخ فالح الحربي وغيرهم وغيرهم. ننظر ماذا يقولون، ماذا يقولون، ثم بعد ذلك ماذا يقول السلف، ماذا يقول المتقدمين والسلف، ننظر لهم أولا ماذا يقولون ثم ننظر لكلام العلماء المتأخرين ثانيا ونسمع كل ما في المعنى. ما ضرك يا أخي، ما ضرك، ما ضرك يا أخي، أنت تريد وجه الله، ما ضرك إذا جمعت كل ما في المعنى. أما أنك بارك الله فيك تروح تذهب تجد عالم واحد وافق في هواك وفي عاطفتك، أخذت قوله وناديت به وصرخت به وتركت أقوال العلماء الآخرين. فالدعوة السلفية بارك الله فيكم دعوة تمشي مع الدليل، ما تمشي مع قضية ردة فعل أن إذا هؤلاء تساهلوا نحن نتشدد. إذا هؤلاء تساهلوا فهم خالفوا، وإذا هؤلاء غلوا فهم خالفوا، ونحن نسير وسط، نسير وسط. ولذلك ابن تيمية كما لخص ذلك الشيخ الفاضل الكريم الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الحق خطاه، نجد أنه بيّن أن موقفنا البدع لنا موقفان ولنا لهم منهم نظران، نظرة من جهة الشرع أننا نزجرهم ونمنعهم من نشر مذهبهم، ونظرة من جهة القدر أننا نرحمهم ونسأل الله أن يغفر لهم. لا بد أن نسأل الله أن يغفر له البدع وأن الله يرحمهم وأن الله يعني بارك الله فيك يدخلهم الجنة. في المسألة من بارك الله فيك الإنسان يتمنى لهم النار، أعوذ بالله، ولكن بدعهم ننبه عليها ونمنع انتشارها، وإذا كان مبتدع داعية يزجر. ومر عليكم آثار السلف في كيف ضربت أعناق بعضها البدع وكيف أنهم يعني وقف بعضها البدع وإلى آخره، وصاحب الهوى يوقف وإلى آخره. ولكن نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يهديه، والحق الذي عنده نأخذه. عندما أتى الشيطان لأبي هريرة وأخبره بآية الكرسي فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قاله؟ قاله صدقك وهو الكذب. انظر، انظر لمقولة النبي صلى الله عليه وسلم، صدقك وهو الكذب، أي أن الذي قاله حقا صدقك به وهو كذوب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الحق نأخذه ممن قاله، فليس أن الشيطان قاله نقول لا لا تقرؤون آية الكرسي، لأن الشيطان قال أنك إذا قرأت آية الكرسي أن الشيطان لا يأتيك، نقول لا ما دام قال الشيطان. لا، بل سأل صحيح البخاري لأبي بن كعب أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. إذن فنجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأن الشيطان قال هذا الحق قال لا نتركه، إنما أخذ بالحق. طيب، وليس لأن الشيطان قال حقا فمعنى ذلك أننا نحب الشيطان، قال وهو الكذوب، فاستعد بالله الرجيم، والشيطان في جهنم والشيطان وش إلى آخره. فنجد بارك الله فيك كذلك مع الأهواء، إذا أتونا بحق أخذنا الحق منهم لأننا نريد وجه الله عز وجل، ونسأل الله هذا الحق الذي أوردوه أن يجعلوا في ميزان أعمالهم وأن يأجرهم عليه، وأن يأجرهم عليه، وأن يجعلوا في ميزان أعمالهم ومخففا لهم. ولكن هل لأنهم أوردوا لنا حقا نسكت عن بدعهم وضلالهم؟ لا لا، نبين بدعهم وضلالهم ونرد الباطل الذي عندهم ونقبل الحق الذي أوردوه، ونسأل الله أن يجعل في ميزان أعمالهم ونشكر لهم فضلهم. واضح هذا أو لا؟ أما يأتي الإنسان ما بين شخص إذا وجد حق عند مبتدع تجد بارك الله فيك لا يحب أحد يتكلم فيه ويثني عليه ويلمع بدعه ويزوقها ويتأول له ويبح ويضرب حتى أنه يبغض السني صاحب العقيدة السلفية من أجل المبتدع الأشعري. وآخر لا، إذا وجد المبتدع لا يترحم عليه نهائيا بغض النظر عن بدعته هل مكفر ولا مكفرة، عنده كله سواء، لا يترحم نهائيا ولا يرى النظر في كتبه حتى كتب اللي فيها حق اللي فيها شروح الأحاديث وفيها خدمة للسنة كل ما يريده. إيش هذا الكلام؟ إيش هذه النظرة الضيقة؟ هذا لو قرأ كلام العلم ونظر إلى كلام العلماء وصبر حالهم مع كتبه الأهواء التي فيها حق ما قال هذا الكلام، وما ذهب إلى هذا الرأي الفاسد. ولكنه ضرب هذا الرأي الفاسد لأنه تقوقع على نفسه وجلس مع نفسه وأخذ يقرأ بنفسه ولا يتلمذ عليه العلماء وأصبح إماما لسلة قليلة، نسأل الله لنا ولهم الهداية. نقول أنه طريق التعامل مع كتب الهوى كما ذكر ابن تيمية أن الحق يؤخذ من قاله، ونستفيد مما عندهم مما وافقوا إيش الدليل، والذي خالفوا فيه الدليل لا نأخذه ونبين خطأه ونحذر منه ونبين خطأهم. ولكن الموافقة يعني بارك الله فيه في بعض أهل الهوى ألفوا كتب الفقه عظيمة، صح ولا لا؟ يعني نلغيها؟ شرحوا الأحاديث شروح عظيمة نلقيها؟ لا والله، نقرأ ونستفيد بارك الله فيك، والبدع نتجنبها. وهذه طريقة علمان الأفاضل، تجدهم ينصحونك بالكتاب ثم يقولون ولكن يا ولد في باب العقائد لا تأخذ منه، ما شاء الله الحمد لله استفدنا، قدنا حق وتركنا إيش الباطل. أما يجيني واحد ينشف الأمة نفسه ويجيني آخر عكسه، لا ما دام وجد حق إذا لا حد يتكلم في البدعة ولا حد يذكر فيها شيء نهائيا، هذا لا حد يتكلم نهائيا. لا يا أخوان، لا يا أخوان، الوسطية طيبة والسير مع الأدلة طيب. أقرأ كتب تيمية كيف أنه يستفيد من كتب الهواء اللي فيها حق، وكيف أنه يرد باطلهم ويحذر منه. انظر الشيخ علي بن باز حفظه الله، وانظر للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وانظر للشيخ صالح الفوزان وابن غديان والشيخ صالح الحيدان وغيرهم من المشايخ الكبار، الشيخ بكر بن زيد وكذلك الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد بن الجام والشيخ عبد الحسن العباد، تجدهم يعني طلابهم. نقرأ بعض الكتب التي شرحت الأحاديث والتي هذا نقرأها ويوصلنا بها وإلى آخره، ونأخذ الحق الذي فيها وندرسها ونستفيد منها، كما يوصل ذلك الشيخ حماد الأنصاري حفظه الله ورعاه وغيره من المشايخ يستفاد من هذا. ولكن يبينون أن الهوى الموجود فيها أو البدعة أو الأخطاء ابتعد عنها يا ولدي، وجدت المشكلة. لكن في ناس سبحان الله جعلوا المسألة هي أم المسائل، صراخ نترحم أو لا نترحم، صراخ إما نلقيها ويتجده يوالي ويعادي لا نقرأ نهائيا ويجب الابتعاد عنها نهائيا. وأناس آخرين لا، إذا رأوا شخص قال هذه عند بدعة وعند أخطاء غضبوا، ما دام عند حق إياك أن تتكلم وإياك أن تبين. لا، نحن بارك الله نبين الخطأ بدليله ونركب المسألة تركيبا صحيحا وننظر لكلام علمانا ماذا يقولون بالدليل والبرهان والحجة. ولذلك أود أن أبين قبل أن نختم الكلام موقف أهل السنة من العلماء. عرفنا الآن كيف موقفهم من الأهواء من كتب الأهواء، يعني كتب الهواء يا اخوان ابين لكم مثلا كتب الهواء تنقسم الى اقسام. القسم الاول ما كان يحتوي بدعه محضه، كان يؤلف كتابا في الاشعريه او يؤلف كتابا في الاعتزال او يؤلف كتابا في الارجاء، وهذا لا ينظر اليه احد من اهل السنه ولا يقراه الشباب ولا الناشئه الا اذا كان عالما متبحرا وأراد أن يعرف ضلالهم لكي يرد عليه، كما هو حال من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذه لا يوصى بها ولا تمدح ولا تثنى عليها ولا تذكر، لأنها احتوت على البدعة المحضة، لا تذكر ولا تمدح ولا يثنى عليها وتعاب ويحذر منها ويبين خطأ صاحبها وضلاله فيها إلى آخره، إلا إذا كان عالما متبحرا كشيخ ابن تيمية وأراد أن يأخذ منه لكي يرد عليهم بهذه النية فهذا لا بأس، ولكن يعني شيء ضيق جدا كابن تيمية والعلماء الكبار أفاضل المعروفين. أما الشباب الصغار يخشى أنهم ينظرون إليها فيستحلون البدعة فتقع في قلوبهم. هذه الصنف الأول من كتب الأهواء. الصنف الثاني من كتب الأهواء ما كان يحتوي على البدعة والحق، كأن يؤلف كتابا على أبواب الحديث، فإذا مر بحديث البيوع وحديث الفقه شرحها شرحا طيبا، وإذا مر بحديث الأخلاق شرحها شرحا طيبا، وإذا مر بحديث المعاملات شرحها شرحا طيبا، بحديث العبادات شرحها شرحا طيبا، لكن عندما وصل إلى أحاديث الأسماء والصفات تخبط. إيش فعل؟ تخبط ووقع في بدعة ووقع في أخطاء، فهذا يستفاد من هذا الحق ويترك ذلك الباطل. وهي طريقة علماء حفظهم الله، تجدهم يعلقون على بعض الكتب فينبهون على الخطأ الذي فيها، فهذه يستفاد من الحق وينبه على إيش؟ على الباطل، بأن لا يؤخذ ولا ينظر إليه ولا يقرأ هذا الباب. إلا إذا كان طالب علم مجتهد وجيد وأراد أن يعرف خطأ لكي يرد عليهم هذه المسألة. أما الطلبة الناشئة لا يقولون هذا الباب، إنما يقولون أبواب التي يعني نفع الله بها هذا، يعني التي أفاد بها هذا الرجل. ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان أعماله، يعني الشروح التي شرحها الطيبة نسأل الله أن يجعلها في ميزان أعماله ونستفيد منه، بارك الله فيك، ونترحم عليه، ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له. واضح؟ الصنف الأخير من كتب الهواء ما لم يكن فيه بدعة نهائيا، يعني كتاب بالفقه، كتاب فقهي، كتاب في تخريج الأحاديث، صح ولا؟ كتاب في الأداب، ما له شكل في العقيدة نهائيا، وأجاد به وأفاد، فهذا يستفاد منه، صح ولا؟ ويقرأ ويثنى عليه وهو إلى آخره، مع التنبيه أن صاحبه في باب العقيدة ليس بجيد، حتى أن الشاب إذا قرأ هذا الكتاب وأعجب به لا يسري على الكتب الأخرى فيقع في شيء. واضح؟ هذه الطريقة يعني طريقة بسيطة واضحة ما تحتاج إلى تعقيد، وهذا فلا يأتينا قوم يقول لا لا تتكلم نهائيا ولا تعقيد، ويأتينا قوم آخرون لا أنسف الكتب كلها جميعا. ولأن بعضهم جعل أن من علامات السني هو الذي لا ينظر، يعني بارك الله في كتب أهل الأهواء، فإن كان يقصد كتب الأهواء أي أهل الأهواء التي ألفوا في الأهواء فقط فنحن معه، أما إن كان بارك الله فيك يقصد أن حتى وإن ألفوا كتبا في الفقه أو في الآداب هذا فكلامه مردود ومخطئ، ولا شك أن طريقه الإنصار على الشباب سوف ينتج عندنا شباب رعاع لا يفهمون شيئا يوالون ويعادون على أمر نسأل الله عليه السلام هو هوى. فنجد قضية العلماء، نتكلم عن العلماء، علماء أهل السنة، نجد أن موقف أهل السنة من العلماء موقف وسط ما بين الخوارج وما بين المقلدة. الخوارج يا شباب لم يحترموا العلماء، كان عندهم الصحابة ومع ذلك ما قدروا الصحابة ولا قدروا علم الصحابة ولا قدروا أن الصحابة تتلمذ على يد مين، على يد من، على يد النبي صلى الله عليه وسلم، بل حرصوا على قتل الصحابة. فهؤلاء لم يحترموا العلم والعلماء وأعجبوا برأيهم وبعقولهم وفهمهم القاصر فضلوا وأضلوا. قابلهم قوم آخرين مقلدة المذاهب المتعصبة جمدوا على المذاهب وحاربوا الراجح والمرجوح، وأن التسير مع المذهب ولا تتعداه سواء أخطأ المذهب ولا ما أخطأ، والتمسوا الأعذار لصاحبه أنه أكيد علم هناك حديثا، أنه لا بد أن يكون قد اطلع على أمرا، أنه لا بد أن يكون هذا الحديث الذي أوردت علينا لا بد أن يكون منسوخا أو مؤولا أو إلى آخره. فجمدوا على التقليد والعياذ بالله وتركوا الكتاب والسنة هكذا فقط للبركة والقراءة هكذا. هؤلاء مردودين هؤلاء مردودين. فنحن نحترم العلماء ونقدرهم ونجلهم، وهم أئمة الهدى ويحبون، ونضع ركاب كل منا يجلس ويبسط كفيه عندهم لكي يطلب العلم عليهم فيستفيد منهم، ويحبهم ويجلهم ويقدرهم فيستفيد منهم العلم والأدب، العلم والعمل. ولكن في نفس الوقت أنهم إذا كان رأيهم أو قولهم مرجوحا والدليل بخلافه قدمنا الراجح مع التأدب في رد دليلهم، وهم قد أوصونا بهذا. أحمد بن حنبل قال إذا عارض قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم عارضوا بقول عرض الحال، وعند الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأبو حنيفة رحمه الله كذلك يقول كل يبين أنه ما أتى من النبي صلى الله عليه وسلم فعراس العين، وما أتى من الصحابة فعراس العين، والإمام مالك يقول كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يدرس في المسجد النبوي. هم أمرونا بهذا، والله عز وجل أمرنا قبلهم بهذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله، لكي تعرف أن هذا المستنبط أولى بالصواب من هذا المستنبط فارجعوا إلى الكتاب والسنة. فأهل السنة والسلفيين لذلك أن السلفيين يرجحون وأهل السنة يرجحون، فيحترمون العلماء ويقدرونهم ويكون لهم الأدب، فلا يأخذون صفة الخوارج الدنيئة التي لا تحترم العلم ولا العلماء، وكذلك بارك الله فيك يبتعدون عن صفة المقلدة ومتعصبة المذاهب الذين ركبوا دينهم على الرجال وتركوا سيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم حديثه وتركوا الآيات القرآنية. فلا نأخذ بالدليل والحجة والبرهان مع الأدب والتأدب. ورحم الله ابن تيمية عندما ألف الكتاب العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ولا بد من طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب. أما أن شخصا إذا خالف عالم نسفه نسفا، هذا به كذا وهذا به كذا، ثم تأتينا ألفاظ غريبة وعجيبة تستخدم تشبيه العلماء وتحذير من العلماء وتشبيه العلماء وتحذيرهم منتشر الآن. خرج عندنا الإخوان المسلمون فأصبحوا لا يحترمون العلماء، وأصبحوا يتعاملون مع العلماء وفق أهوائهم، فإذا وجدوا أن العالم وافقهم في شيء نادوا بالتقليد. تقليد، أنت ما تحترم العلماء، أنت ما إيش ما. وإذا خالفوا العلماء نادوا إيش بالاجتهاد، هذا صاحب الهوى يلعب كما هو الآن في زمان هذا. فاللجنة الشرعية عندما خالفوا العلماء نادوا بالاجتهاد، وأن 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 ونحن لا نلزم. وإذا أتت مسألة وافقهم بها العلماء نادوا بالتقليد. هذا صاحب هوى، كيف تمسك الهوى؟ أنت الآن تستطيع تمسك الهوى في الغرفة؟ صاحب هوى كالزئبق. إذا جاء التقليد نادى، إذا وافق عالم في رأي نادى بالتقليد، وإذا خالف عالم العلماء نادى بالاجتهاد. فخرج عندنا قوم لا يحترمون العلماء ولا يقدرون العلماء ولا ينظرون إلى كلام العلماء، ويسبهون العلماء أن العلماء هؤلاء علماء حيض ونفاس، أو يقول أحدهم هؤلاء لا يعرفون الواقع، أو يقول أحدهم هؤلاء أصحاب مداهنة، أو يقول هؤلاء ما يهمهم شيء إلا مدري إيش، أو يقول كذا وكذا وكذا، وتسيب العلماء وتزهيد الشباب بالعلماء، وتربيتهم على الحزبيين بارك الله فيك، وتربيتهم على صغار السن الأحداث الذين ينعقون بكل هوى والعياذ بالله.
أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول.
فتربية الشباب على أصحاب الأهواء، وتربية الشباب على صغار السن، وتركهم للعلماء، فتجد أن الشباب إذا أرادوا مثلا في العبادات سألوا العالم، وإذا أرادوا مثلا في الدعوة وما موقفنا من الحكام وما موقفنا من اليهود والنصارى وما موقفنا من البدع سألوا إيش؟ سألوا رئيس الأسرة، ولا سألوا قائد الرحلة، ولا سألوا فلان وفلان، إيش اللعبة؟ وتركوا المشايخ. نحن نعرفهم جيدا. الشيخ ابن جبرين حفظه الله ورعاه عندما بين حفظه الله في الجرائد أنه لبس عليه، وأن أتوا أقوام وأظهروا له الحقيقة، أظهروا له أمرا وأبطلوا آخر ونشروا آخر، فعندما قال بمقولته أولا أصبح الإمام والسماحة الشيخ، وبالعكس أنهم أصحاب فتنة دائما يريدون أن يضربوا ما بين العلماء. أي شخص أي عالم يوافقهم في شيء طوالي حاولوا أن يجتمعوا عليه ويرفعونه فوق ها، ويحاولون أن يسترون بينهم بين العلماء الآخرين ويضربون ما بينهم ويلتفون حوله. فعندما رجع الشيخ الفاضل الكريم الشيخ ابن جبرين حفظه الله ورعاه وبين أنه إنما هناك أناس قد لبسوا عليه، وأنه مع حديث أبي هريرة طاع في الأمر ومع علمائه، سكتوا وأصبح ابن جبرين لا الآن ليس. هؤلاء يتلاعبون أصحاب هواه، إذا وافقهم شخص بهواه يعني حاولوا أن يبينوا أن مثل كذا، وإذا خالفهم بعد ذلك ضربوه ولا يدرون عنه ولا يلتفتون إليه، نسأل الله السلامة. وذهدوا الشباب بطلب العلم وقراءة كتب السلف وإلى آخره. القسم الثاني أقوام آخرين ماذا فعلوا؟ أصبح بارك الله فيك يسخرون بالعلماء ويسخرون العلماء ويلقون الألقاب على العلماء عكس ألقاب أولئك. هؤلاء ألقابهم يعني تساهلية يعني سخرية تساهلية وكذا، وهؤلاء نسأل الله السلامة إذا ذكرتم العالم خالفهم في شيء أخذوا يشتمونه وأخذوا يتكلمون عليه ويلقون ألقابا عليه، وأن هذا مدري إيش يحب أهل البدع وهذا كذا، قوال أخذوا يطلقون عليه هذه الألفاظ، وهو عالم جليل عرف بنصرة السنة وقمع البدع قبل أن تلدهم أمهاتهم وقبل أن تلد أمهاتهم آباؤهم، أمهات آبائهم قبل أن تلد آبائهم وقبل أن تلد أمهاتهم هم أنفسهم هؤلاء، فإذهم يتكلمون على علماء نصر السنة وحمل الواء الدعاء السنة، ويزهدون الشباب بالعلماء ولا يدرسون على حلق العلم ولا يحبون العلماء، وينظرون نظرة إيش علو وكأنهم هم الذين بارك الله فيك حفظوا الآثار، في حين أنهم ما تعلموا الآثار إلا من العلماء الذين طعنوا بهم، وما عرفوا السلفية إلا من العلماء الذين ربوهم على السلفية. وهذه النظرة القاتمة للعلماء وللمجتمع بدأت تظهر، نظرة قاتمة للمجتمع، وأن المجتمع ضائع كله، وأن الأمة ضائعة، وأن الناس هلكانة، من قال هلك الناس أهو أهلكم كما يقول سلف، وأن العلماء ما في علماء يجتمعون على شخص قد انجحر في جحره، ثم بعد ذلك يجلسون يخرجون إعلاميا له في كل منطقة يذهبون ويخرجون إعلاميا له ويربيهم على السخرية من العلماء والمشايخ وعدم الاحترام والغمز واللمز. وهؤلاء إنما يريدون أن يضربوا أهل السنة في الصميم وينفروا الناس، ينبغي التنبه لهم والتحذير منهم وبيان خطأهم ونصحهم وموادتهم لعلهم يرجعون وعرضهم على العلماء وكذلك الآخرين القسم الأول الذين يتلاعبون بالمشايخ وبالعلماء. سبحان الله، أين 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 مقام العلماء؟ هل من طريقة السلف عدم احترام العلماء، ما هي طريقة الخوارج وطريقة الحزبيين؟ أما طريقة السلفين احترام العلماء وتقديرهم والثناء عليهم والترحم عليهم والدراسة عندهم. ولا بد يا أخوانا أن يحرص الإنسان على هداية الناس، وهذه وقع فيها اثنين ناس لكي يهدون الناس رفضوا التحذير من البدع، لكي تهدي الناس لا تحذر من الهوى نهائيا، وناس آخرين يقول لك أحذر ولا أبالي ولا تلطف مع أحد. لا، نحن نحذر من الأهواء ونحذر من الأفكار ونحذر من المفكرين الذين نشروا البدع وبدعهم، في نفس الوقت مع زيد وعبيد صاحب الهوى وصاحب البدعة نتوقف معي على الله يهديه، صح ولا؟ فين يذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بكم امرأة واحد خير لكم حمر النعم؟ يعني هذا الحديث عند هؤلاء الذين لا يهتمون بهداية الناس، يعني هذا الحديث ما له معنى، صح ولا لا؟ نلغيه. حي أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لأن يهدي الله بكم امرأة واحد خير لكم حمر النعم، وهذا المرء إما أن يكون كافرا فيهدي الله على يديك الإسلام، وأما أن يكون مبتدعا فيهدي الله على يديك للسنة، وأما أن يكون صاحب معاصي فيهدي الله عليك للطاعة، صح ولا لا؟ تحرص النبي صلى الله عليه وسلم حذر من يهود النصارى، لعنه الله على النصارى. ومع ذلك عندما اليهودي مرض اتاه وزاره وعرض عليه الاسلام بكل سهوله ويسر وامر بقول الشهاده، فنظر الى والده فقال اطع بالقاسم، فاطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، يحمد الله عز وجل الذي انقذه الله من النار بي. شوف حتى اليهودي النبي، والمبتدع من باب أولى أنك تحرص عليه، والعاصي من باب أولى أنك تحرص عليه. أما يأتيني شخص يقول ما يهمنا هداية الناس، يا عجبا، الله عز وجل يأمرنا بالدعوة، إذا إيش فائدة الدعوة إذا كانت هداية الناس ما تهمك؟ ما فائدة الدعوة إلى الله؟ الدعوة ما هي؟ أليست الدعوة لهداية الناس؟ التوفيق عند الله، لكن الدلالة والإرشاد الأنبياء. نوح عليه السلام يجلس 1,000 سنة إلى 50 عاما، ماذا يصنع؟ أليس لك هداية الناس وحرصوا عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف وتدمى قدميه الشريفتين ويضربه الأطفال والصبيان والمجانين بالحجارة، لماذا؟ أليس كل حرص على هداية الناس؟ يجلس في مكة 13 عاما ويتعرض للأذى، أليس من أجل هداية الناس؟ يذهب إلى المدينة ويعرض على الناس الإسلام بكل ما رحمة من الله لمس لهم، يأتي العرابي فيقول كذا وكذا ويعلم، أليس من أجل هداية الناس؟ هي الدعوة الإسلام أليس لهداية الناس؟ ولكن إن لم يهتدي الناس بعد أن أفرغت الجهد وبذلت الحكمة وبينت الدين، إن لم يهتدي الناس فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أثرا. تحرص، والإنسان لا يحرص على الغربة يا أخوان، الإنسان يحرص على أن كل الناس يكون على السنة وعلى السلفية، فإذا ويبذل الجهد والأسباب، الأسباب الشرعية والأسباب اللعب، يأتي يبذل أسباب تحبب الأهل أهواء وحسنات وسيئات ولا تذكرهم إلا بخير ويذم أهل السنة لأنهم تكلموا فيهم وغير غير، ثم يقول هذه أسباب. ولا يأتيني شخص آخر فقط ضرب ضرب، ما يهم هذا الناس ولا ما اهتدوا. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لعمه، لعمه أبي طالب، يقول يا عم قل كلمة قل لا إله إلا الله، يجلس عند راسه ويرد هذاني مرة، بل أنه يريد أن يستغفر له ما لم ينهى الله عز وجل، فإنهى الله عز وجل قال يا عمه كافر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكفار ولما حذر؟ حذر ولعن الكافرين، ولكنه في نفس الوقت حرص على هدايتهم. فلا يجي يلبس ناس، بعض الناس ما فهم ما معنى التحذير ومعنى الهداية، تجد بعض الناس شغال تحذير دوم 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 ما له شغل بأحد ولا يريد هداية أحد، بس جمعنا نحن 5 أنفار و6 أنفار على هذا الفكر خلاص ما لنا شغل بالناس، أعوذ بالله. القسم الثاني عكسهم، دعوة بدون تحذير وممنوع التحذير، خل أصحاب الأهواء والمبتدع كله تدخل عندنا، وكلهم أئمة وكلهم من أحسن الناس ولا تذكرهم إلا بخير وإياك تذكر بدعاه وهو إلى آخره. فبعض الناس نسفوا التحذير نهائيا، والتحذير فإذا رأيتمهم فاحذروهم، النصوص عليه واردة. وبعض الناس نسفوا هداية الناس نهائيا، وتجد يبحث عن الغربة بأي طريق حتى لو تهاوش مع واحد عشان يصير غريب. إيش هم؟ فإذا أصبحت غربة أهلا وسهلا بالغربة، صحبنا تصبر وتؤنس نفسك بعد أن يسلم بدل الإسلام غريبا وسيعود غريبا وطوب الغربة. أما أنك تعرف ما فيه الإسلام في غربة وبدأوا سبحان الله يتكلم على كل شخص. وهنا كتاب نختم الكلام به، أود أن أنبه على خطأ ورد فيه، وهو لشخص يدعى محمود بن محمد الحداد. هذا الشخص يقول في كتابه عقيدة أبي حاتم محمد بن الرازي وأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي في سلسلة تسمى سلسلة عقائد العلماء، هذا الرجل يقول في صاد 85 من هذا الكتاب، نقرأه عليكم الآن. بعد أن تكلم عن الإرجاء في قبل هذه الصفحة، قبل صفحة 89، أتى إلى صفحة إلى صفحة 89 فقال: خطأ بعض أهل السنة، عنوان خطأ بعض أهل السنة. فيقول: وعامة المسلمين من زمن على الإرجاء، عامة المسلمين وعامة أهل الرأي عليه لأنه مذهب أئمتهم. وما أدري كيف وقع بعض أهل السنة في هذين الخطأين. انظر إلى الخطأين ومن يقصد بهم. الشخص الأول ابن تيمية، انظر ماذا يقول. يقول: قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان: إن الإرجاء بدعة لفظية، يعني أنها ليست بدعة في المعنى. هذا يقوله الحداد. ثم يقول: وهذا تهوين من شأنها وليس هو بصواب، بل هي بدعة حقيقية لفظا ومعنى. ألا ترى أبا حاتم وأبا زرعة قد نقل إجماع العلماء على أن المرجئة مبتدعة ضلال، ولذلك اشتد عليها نكير أهل السنة من يوم ظهرت، حتى قال سعيد بن جبير التابعي الإمام صاحب ابن عباس رضي الله عنهما لأيوب: ألم أرك تمشي مع طلق؟ وكان طلق المرجئة لأن رأيتك معه لا أكلمك أبدا. ومن ذلك أيضا من يقول: مرجئة أهل السنة وليس في أهل السنة، فاحذر الافتراء. التعليق على هذا الكلام: أولا، هذا الكلام افتراء على ابن تيمية وجهل من صاحبه، هدانا الله وإياه الحق. أولا، ما يخفاكم أن المرجئة أقسام، فمنهم الغلاة الذين قالوا أن الإيمان المعرفة وهؤلاء كفروا، ومنهم الكرامية الذين قالوا أن الإيمان القول باللسان مبتدع عن الضلال، ومنهم مرجئة الأحناف الذين قالوا أن الإيمان اعتقاد وقول وأن العمل ليس من الإيمان، ولكنهم في باب الأعمال بيّنوا أن الوعيد الإنسان قد يقع عليه الوعيد وهو في مشيئة الله صاحب المعاصي. ولما أتوا إلى صاحب الكبيرة قالوا ماذا؟ قال: هو في مشيئة الله، شاء عذب وإن شاء غفر له. وافقوا أهل السنة في الحكم على صاحب الكبيرة، وافقوا أهل السنة في تعظيم الأعمال وبيان لها دورا وشأنا قد يرث صاحبها النار إن شاء الله ذلك، ولكنهم في قضية الإيمان، مسمى الإيمان، قالوا أن الأعمال ليست بداخلها. وهؤلاء هم الذين يقصدهم شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح؟ فمن تيمية من يقصد؟ القسم إيش؟ الثالث، الذين ذكر هذا في كتاب العظيم الفرقان بين الحق والباطل، وذكر هذا في كتاب الإيمان، يخلق القسم الثالث. وأما القسم الثاني والأول فلقد شفقهم وبين ضلالهم. فهنا قال ماذا قال؟ قال أن ابن تيمية وقع في خطأ حيث قال: إن الإرجاء بدعة لفظية. فالذي يقرأ ماذا يفهم؟ أن الإرجاء كله، في حين المفروض أنه يبين أن المقصود إرجاء الأحناف اللي يسمونه إرجاء بعض الفقهاء، اللي هو إيش؟ أن العمل يقل ولكن كذا كذا. فهذا يرى أن الإسلام لفظية، وفي علماء كثير يرون إيش؟ لفظية، لأن النتيجة واحدة والمآل واحد. ولكن لا شك أن من قال هذا القول مخطئ، أي أن المرجئة الذين قال هذا القول مخطئ، وابن تيمية يرى أنهم أخطأوا لأنهم خالفوا الأدلة التي أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان، وذكر هذا وبينهم أخطأوا ابن تيمية. ثم يأتي ابن تيمية هكذا عابرا ويقول أنه يقول أن الإرجاء بدعة لفظية، ثم يقول هذا التهوين من شأنها. يا شيخ، من الذي ربى الناس على السنة وحذرهم من البدع وبين عظمتها غير ابن تيمية؟ ابن تيمية يهون من شأن بدعة الإرجاء، هذه واحدة. الثانية، انظر ماذا قال. اثنين، الخطأ الثاني الآن عاد ضرب العلماء كلهم. قال: درج كثير من أهل السنة المعاصرين على الوصية بكتاب العقيدة الطحاوية وشرحه، مع أن الأصل والشرع كلاهما فيه بلايا عظيمة من الإرجاء وغيره. والآن انتقل للألباني. ومع ذلك فإن الألباني حفظه الله تعالى خرج أحاديث الشرح واختصر الاعتقاد، وأنكر بشدة على من أنكر عليه تخريج الشرح، لأنه يؤدي بذلك إلى انتشاره مع ما فيه مما لم ينبه هو عليه. علامتين تعجب، وما أدري ما هذا، أفرغت عقائد أهل السنة حتى يكون هذا؟ أولا يبين أن هناك خطأ وقع فيه كل العلماء، وهذا الخطأ عنده أنهم أن العلماء عملوا على نشر الإرجاء. يوقف درجة كثير من أهل السنة المعاصرين على الوصية بكتاب العقيدة الطحاوية. أسألكم سؤال، من الذي درج؟ ماذا درس في الجامعة الإسلامية؟ ها؟ ومن الذي قرروه؟ مو علمانا؟ الشيخ بن باز والمشايخ كلهم؟ ما درس في جامعة الإمام؟ من الذي قرروه؟ من الذي درسه؟ من الذي يدرسه في الحلقات؟ فيعتبر من أعظم الكتب الطحاوية. وإذا كان هناك خطأ أنه يرى أنه لفظي وأنت ما ترى أنه لفظي، تنبه عليه، طاعوا لا تمشي. أما هذا القول درج كثير من السنة معاصرين على وصية كتاب الطحاوية ثم يقول وهو كتاب فيه بلايا عظيمة من الإرجاء وغيره، يعني العلماء الآن حد أمرين، إما أنهم جهال ما عرفوا هذه البلايا العظيمة وغيره، وإما أنهم نسأل الله عليه السلامة عرفوا البلايا العظيمة ومع ذلك أوصوا الناس به. فين الأمانة يا شيخ؟ هذه المدرسة الجديدة إن تربى ناس عليها فسوف يخرج عندنا ناس أوباش لا يحترمون العلم ولا العلماء. أنا أردت أن أنقل فقط هذا، ولا في كلام في هذا الكتاب بلايا أخرى، وفي أشياء في أخرى، يعني في أشياء أخرى ونبه عليها المشايخ والعلماء. وأنا ما كنت أعرف شيء عن هذا الرجل ولا مخزون، ولكن عندما أتيت إلى المدينة ونظرت إلى كتابي ونظرت إلى بعض كتبي وإلى آخره، فوجدت أن هذه المسألة ليست بسهلة. فكونه يتكلم عن تيمية بهذه الطريقة ثم بهذا الجهل، ابن تيمية نحن نعرف ابن تيمية يا أخي أكثر منك، ابن تيمية ما قصد إلا نوع معين من المرجئة وبين خطأهم كذلك ورد عليهم. والعلماء عندما نصعب الطحاوي علماؤنا وأئمة السلف والدعوة السلفية في هذا الزمان، والألباني من أئمة الدعوة السلفية، والشيخ عبد العزيز بن باز بن عثيمين وغيرهم من أئمة الدعوة السلفية، وفي الجامعة الإسلامية الشيخ عبد المنعم العباس وغيرهم من أئمة الدعوة السلفية، الشيخ ربيع وغيرهم وغيرهم، الشيخ حماد الأنصاري وغيرهم، هم الذين أوصوا ودرسوا العلم الموجودين من الفائدة العظيمة. والخطأ ينبه عليه في مكانه. فأنا أنبهكم إلى هذا التيار. فعندنا لا يوجد عندنا محاباة، خصوصا أن الرجل ألف ونشر، لو لم يؤلف ما تكلمنا لا نصح. ما دام ان الف ووجد له شيء من التلاميذ وهم قله نادره، فينبغي عدم الانتباه لهم ونصحهم وصحبتهم للعلماء والتودد لهم لعل الله يهديهم وبيان الحق لهم. وهذا الرجل ينبغي التنبه له، وجزاكم الله خيرا، واسال الله ان يبارك بكم وان يرزقنا القول والعمل والصدق والاخلاص، وان يقينا شرور انفسنا وان يهدينا الحق. واخر دعوانا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذا اللقاء، والذي هو بعنوان السلفية دعوة وسطية، للأخ الشيخ عايد الشمري. وقد سجلنا هذا اللقاء في المدينة النبوية يوم السبت الموافق 27 من شهر الله المحرم من عام 1441 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة أنني في هذه الجلسة إنما أود أن أتكلم على أمور قد شاعت في زماننا هذا وتخبط قد انتشر، وما ذلك إلا لأنه قد ورث ممن كان قبلنا من أهل الأهواء، وكذلك لأن بعض الناس هدانا الله وإياهم إلى الحق إنما لم يصنعوا كما كان يصنع السلف وكما كان يفعل العلماء من أهل السنة عندما كانوا إذا أرادوا أي مسألة من مسائل الدين كانوا يجمعون فيها كل ما في الباب. فطريقة أهل السنة والجماعة أنهم إذا أرادوا أي مسألة من مسائل الدين أنهم يجمعون فيها كل ما في الباب، فإذا جمعوا كل ما في الباب أشبعوها دراسة واستقراء ومعرفة، ويحاولون قدر المستطاع أن يركبوا إن كان هناك عاما وهناك من خصصه أخذوا بالمخصص وخصصوا ذلك العموم، وإذا كان هناك مطلق وهناك ما قيده فإنهم قيدوا هذا المطلق إلى آخره، إلى أن يخرجون بعقيدة سليمة أو حتى برأي فقهي سليم موافق لكثير من الأدلة. وطريقة أهل الأهواء بعكس أهل السنة، فإنهم إنما يعمدون إلى ما يوافق هواهم، فيأخذون أول آية ويدعون آخرها، أو أنهم يأخذون آية ويتركون آيات كثيرة وردت في هذا المعنى، أو أنهم يقرؤون حديثا ويتركون أحاديث كثيرة قد خصصت هذا الحديث، أو أنهم يأخذون أثرا من آثار السلف، لو جمعت آثار السلف كلها في هذه المسألة لتبين لهم حقيقة الأمر ولتبين لهم كيف يستطيعون عن طريق هذه الآثار أن يخرجوا بنتيجة سليمة 100%. فنحن نجد أن هذه الصفة ينبغي على طلبة العلم وينبغي على حملة الكتاب والسنة أن يعنوا بها وأن يتمسكوا بها، وهي أنهم إذا أرادوا أي مسألة سواء كانت هذه المسألة مسألة فقهية أو كانت هذه المسألة مسألة عقدية أو كانت هذه المسألة مسألة دعوية إلى آخره، فلا بد عليهم أن يجمعوا كل ما في الباب ويتعبوا في الاستقراء ويقرأوا كلام العلماء وشروح أهل العلم لهذه الآثار والأحاديث النبوية والآيات القرآنية، ثم بعد ذلك يخرجون بخلاصة ويسألون العلماء الموجودين عن رأيهم في هذا، فتصبح المسألة دائرة بين راجح ومرجوح والظاهر مقدم على المؤول فيفوزون بذلك. أما أن الإنسان يجلس في بيته ويغلق الباب عليه ثم يقرأ كتابا واحدا أو يرى أثرا واحدا أو يجمع خمسة نصوص ثم بعد ذلك يخرج من الباب يدعو إلى ما يريد أن يدعو إليه ويبجع من يريد ويضرب من يريد ويسفه من يريد ويشتم من يريد، فهذا ليس من طريقة أهل السنة أبدا، ليس من طريقة أهل السنة أبدا. فلذلك ينبغي على الشباب يا إخوان دائما أن يعنوا بدراسة العلم من أبوابه وأن يسيروا على الطريقة الصحيحة التي سار عليها السلف والتي سار عليها العلماء، فأتعبوا أنفسهم بالبحث والتنقيب ففازوا بالإمامة، فازوا بالإمامة. ولذلك تجد أن العلماء كان أحدهم يبدأ بطلب العلم صغيرا فيحفظ القرآن ويحفظ السنة ويدرس العلم ويتعب في مجالسة العلماء ويستفيد منهم العلم والخلق والأدب والتقوى إلى آخره، ثم بعد ذلك إذا رأى أن له ضرورة وأن العلماء قد أجازوه وفرحوا منه ومن أقواله وإلى آخره، بعد أن يبلغ من العلم شأنا بعد ذلك يبدأ بالتدريس وبالتعليم. أما أن الإنسان بارك الله فيه في بداية عمره وفي بداية تدينه والتزامه يقرأ كتابا أو كتابين ثم بعد ذلك يوالي ويعادي على أمور قد ارتآها هو أو قد ارتآها هو وصحابة له جلسوا في مجلس واحد أو قرأوا كتابا أو كتابين ثم بعد ذلك حفظكم الله أصبحوا يعادون ويوالون على فكرة قد وضعوها في رؤوسهم فأغلقوا عليها صناديق القلوب ورفضوا كل ما يرد من الناس عليهم، هذه ليست من طريقة أهل السنة. فللسني يخاف على نفسه من الضلالة ويخاف على نفسه من مخالفة العلماء، إنما يحاول قدر المستطاع أن ينظر ماذا قال أهل العلم سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين وما هي حججهم وما هي براهينهم، ويجمع هذا إلى هذا ثم بعد ذلك يخرج بخلاصة طيبة يفوز بها إن شاء الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة على هذا، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يبين لهم، فعندما أتى القوم الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم واحدهم قال أصوم ولا أفطر، والآخر يقول أنا أصلي ولا أنام، والآخر يقول أنا لا أتزوج النساء. ما جمعوا كل ما في الباب، لأنهم لو جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم لعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم له طريقة أنه يأكل صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه يفطر صح ولا لا، وأنه عنده عدد من النسوة، وأنه صلى الله عليه وسلم ينام، وأنه كذا. وبالعكس بل عنده أحاديث أخبر الصحابة بآداب النوم وكيف تنام وماذا تقول عند النوم وإلى آخره. لو جمع هؤلاء كل هذا لعرفوا أن العبادة تقوم ليل وتنام صح ولا لا، تصوم وإيش تفطر، ثم بعد ذلك تصلي وتنام وتصوم وتفطر وتزوج النساء. ولكنهم رضوان الله عليهم إنما وقعوا في خطأ، فعندما نظروا لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعندما نظروا إلى تقصيرهم أرادوا أن يعني يصلوا إلى مرحلة يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك، ولكنهم أخطأوا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم الخطأ فجمع كل ما في الباب، قال أما أنا فأصوم وأفطر، أليس قصدكم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الباب اللي عند محمد في هذه القضية في قضية العبادة، أنه يوفق ما بين العبادة وما بين حق الجسد، يوفق ما بين العبادة وما بين حق الأهل، يوفق ما بين العبادة وما بين الحقوق الأخرى. فتجده قال أما أنا فأصوم وأفطر وصلي وأنام وأتزوج النساء. جمع كل ما في الباب، جمع كل ما في الباب. إذن فجمع كل ما في الباب جيد يا أخوان، وجمع كل ما في الباب ليس فقط أنك تجمع كل ما ورد من أحاديث ثم تجلس أنت من عنديات نفسك، لا عندك علم في النحو ولا عندك علم في اللغة ولا عندك علم في الأصول ولا عندك علم في تراكيب الألفاظ ولا عندك علم في لغة العرب وكيف هذا الكلام أو هذه الصيغة تعني الأمر والأمر يعني الوجوب والصارف موجود أو غير موجود لهذا الوجوب، كذلك ما عندك علم أين المخصص، هذه من ألفاظ التخصيص، هذه من ألفاظ العموم، كيف تفرق بين المطلق والعام إلى آخره، ثم تجلس حضرتك على الأحاديث ثم ذلك تخرج تقول والله أنا رجعت الكتاب والسنة خلاص. إذا لابد أن ترجع للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، على فهم العلماء، تقرأ الشروح الواردة، تقرأ الشروح الواردة وتعرف كلامه علم، ثم بعد ذلك بعد أن تجمع كل ما في الباب وتقرأ كلام علم تخرج بالنتيجة الطيبة. إذا فلا بد جمع كل ما في الباب. وهذه القضية يعلم الله عز وجل أنني كثيرا ما أنبه عليها كل من أحدث به، أنه لا بد من جمع كل ما في الباب وتنزيل الأمور على منازلها الصحيحة، وإلا ضل الإنسان وضاع. يقول شيخ الإسلام تيمية في كتابه العظيم الفرقان بين الحق والباطل، وهذا أنصح نفسي وجميع الأخوة بقراءته مرارا وتكرارا، يقول شيخ الإسلام تيمية أن الأهواء إنما ضلوا في أمرين يذكر من صفاتهم، أنه المسألة الأولى أنهم لا يجمعون كل ما ورد في المعنى، لا يجمعون كل ما ورد في المعنى، وهذه الطريقة التي هذا الصفة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية قد أي نص عليها الأئمة من قبله، وهو الإمام الجهبذ ابن تيمية رحمه الله الذي جمع وجمع 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 ففصل وقعد ونبه وبين وركب، فنفع الله عز وجل به الأمة، نفع الله عز وجل الأمة، وشهد بفضله الكافر قبل المسلم والمبتدع قبل السني. يقول شيخ الإسلام تيمية أنه لا بد من جمع كل ما في المعنى، وانظروا كلكم يعرف أثر محمد بن كعب القرظي عندما قال أقطع يميني على سبر سني، لو أن أهل الأهواء أتموا آية من كتاب الله، إما يأخذون أولها فيدعون عدها، وإما يأخذون عدها فيدعون أولها. إذن وكذلك نجد أنهم يتبعون المتشابه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فأما الذين في قلوبهم قال قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فقال لعائشة رضي الله عنها قد سماهم الله لكم فإذا رأيتموهم فاحذرهم. فمن صفات الهوى أنهم يعمدون إلى المتشابه من الآيات ويدعون المحكمات البينات الواضحات المفسرات، ثم بعد ذلك يتخذونها دينا يوالون ويعادون عليه. ولو أنهم جمعوا كل ما في المعنى من محكم ومن متشابه لعرفوا ما المقصود بالمتشابه، فإن كان متشابه مما يعني لا يعلمه إلا الله، كما يخفاكم أن التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فتأويل هو بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، والتفسير كما أخبر ابن عباس كما ذكر ذلك ابن حموية ينقسم إلى أربعة أقسام، تفسير لا يعرفه عامة الناس، وهذا التفسير كمعرفة معاني الألفاظ ومعاني الكلمات كالجبال والسماء عندما تقرأ في القرآن، وتفسير لا يعذر أحد بجهله وهو معرفة الصلاة والصيام والحج، والتاجر عندما يريد أن يتاجر لا بد أن يعرف البيع الفاسد حتى يتجنبه إلى آخره، ويعرف الربا حتى لا يقع فيه. الآن أصبح في حقه هو فرض عين، أما في حق الآخرين فرض كفاية، واضح هذا؟ وكذلك الصلاة والصيام والزكاة فرض عين على كل شخص يعرف كيف يصلي وكيف يصوم، أما مسائلها الدقيقة والخلافات التي فيها وإلى آخره فهذه إن قام بها قوم سقط على الآخرين وهي فرض كفاية. فنجد أن ابن عباس رحمه رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، نجد أن ابن عباس رضي الله عنه قال تفسير لا يعذر أحد بجهله، وذكر من ضمنها العبادات، ثم قال وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وهو معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة العام والخاص، بارك الله فيك، ومعرفة المتشابه والمحكم، فهذا لا يعرف إلا العلماء. ولذلك بعض الناس إذا قرأ هذه الكتب وما يعرف الناس من المنسوخ ولا يعرف العام من الخاص ولا يعرف بارك الله فيك قضية المتشابه المحكم وقع في متشابه فجعله دينا له ولا وعاد عليه والعياذ بالله، خصوصا في زماننا هذا، الواحد منذ أن يرى رأيا حتى وإن فقهيا ولا وعاد عليه، ما في إما توافق وإلا لست منه، هذا يشهد المصيبة. إذن فيا إخواني، ثم قال بعد ذلك التفسير الأخير، قال وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو حقيقة الأشياء ومآلها. نحن نسمع أن في الجنة خضروات وفي الجنة أنهار، ولكن حقيقة هذه الأنهار وحقيقة هذا الخمر المذكور لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك الصفات، حقيقة الصفة لا يعلمها إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى، وهي كيفيتها، ولكن معنى الصفة نعلمه. معنى الصفة إيش؟ نعلمه، فنثبت المعنى والكيفية لا يعلمها الله عز وجل، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، فأثبت المعنى في السميع البصير وأخبرك أن سمعه وبصره ليس كسمع وبصر المخلوقين، ففيها في أولها رد على المشبهة ليس كمثل شيء، وفي عجها رد على المتأول من الجهمية وغيرهم في قضية إثبات المعنى. هذا الشيء معروف. ثم بعد ذلك نجد أن التأويل كما يذكر أهل العلم أنه إما التأويل مع التفسير أو تأويل معنى حقيقة الشيء أو التأويل المعروف الذي اصطلحه بعض المتأخرين وهو مخالفة ظاهر الشيء، وهذا ينقسم إلى قسمين، إما تأويل صحيح وإما تأويل فاسد. التأويل الصحيح ما كانت هناك قرينة كقول تعالى فسأل القرية، أي المقصود إيش يا شباب؟ المقصود أهل القرية، فهذا يقول العلم أنه المقصود هنا أهل القرية، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فالمقصود ليس أنك إذا قرأت القرآن وانتهيت أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما إذا أردت قراءة القرآن فماذا تصنع؟ تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. فهذا عندما خالف ظاهر الآية إنما لتأويل المستساغ، ولأن خالف الظاهر بأمر ودليل آخر مرجح. أما التأويل الفاسد كالذين يقول عن قوله تعالى الرحمن استوى بمعنى إيش؟ استولى، فهذا تأويل فاسد وباطل وبدعي وضلال إلى آخره. إذن فلا بد على الإنسان بارك الله فيكم أن يحرص حرصا شديدا على أن يجمع كل ما في المعنى، لأن من صفات الأهواء أنهم لا يجمعون كل ما في المعنى ولا يرجعون إلى شروح أهل العلم، بل يضعون الأمر في رؤوسهم وما تمليه عليه عواطفهم، ثم بعد ذلك ينطلقون يبحثون عن آية لكي يتشدقون بها أو عن حديث لكي يتشدقون به ويتركون الآثار والعياذ بالله. ثم قال بعد ذلك ابن تيمية عن مسألة مهمة، وقال والصفة الأخرى لأهل الأهواء معنى كلامه أنهم لا يحررون دلالة الألفاظ، لا يحررون دلالة الألفاظ، وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها. يقول شيخ الإسلام تيمية في كتابه العظيم موافق الصحيح المنقول إلى صريح المعقول، يقول صحيح المنقول إلى صريح المعقول، يقول رحمه الله رحمة واسعة أنه للاستفادة من الدليل لا بد من أمرين، صحة الإسناد وصحة الاستدلال، صحة الإسناد وصحة إيش؟ الاستدلال. بعض الناس هدانا الله وإياهم لما يمسك الحديث البخاري أو مسلم حديث صحيح ونحن نستدل بالصحيح ونحن نبتعد عن الضعيف، ذهب يستدل به على ما يريد. فلا بد من طالب العلم أن يهتم بصحة الإسناد، ثم بعد ذلك يحرر دلالة الألفاظ كما يقول ابن تيمية في الفرقان، وكما يقول في كتاب الآخر يحرر صحة الاستدلال. وصحة الاستدلال لا تتأتى إلا بعد جمع كل ما في المعنى من الأحاديث والآيات، ثم النظر إلى شروحها من أقوال السلف ومن أقوال العلماء قديما وحديثا، وجمع أقوال أهل العلم، وكذلك تطبيق قضية أصول الفقه، ما بين أن العام إذا خصص أخذ بالمخصص، وما بين أن المطلق إذا قيد أخذ بالمقيد، وما بين قضية الناسخ والمنسوخ، وكذلك التدرج في الأدلة أن الظاهر مقدم على المؤول، وأن بارك النص مقدم على الظاهر، وأن المحفوظ مقدم على غير المحفوظ، وإلى آخره، وصاحب القصة مقدم على غير صاحب القصة، من أمور تعرفونها أنتم حفظكم الله ورعاكم في أصول الفقه مبسوطة. إذن فلا بد على الإنسان حفظكم الله أن يحرر دلالة الألفاظ، أن يحرر الاستدلال. نعم، نجد أن الدعوة إلى صحة الدليل انتشرت ولله الحمد منه، وانتشر كثير من الشباب الذين يسألونك عن الدليل الصحيح أو غير صحيح ومن الذي صححه، نعمة عظيمة. ولكن الذي ألاحظه ملاحظة بسيطة القاصرة أن صحة الاستدلال غفل عنها أناس، فتجده يعنى بصحة الدليل ويقول لك والله جبت دليل من الحديث وجبت دليل من الآية وجبت دليل من آثار السلف، ولكن صحة الاستدلال لا يعنى بها، بل يستدل بما يراه هو في عقله ويركبها على ما يريد. فلا بد من صحة السند يا شباب، ولا بد من صحة الاستدلال وتحرير الدلالة. إن لم تحرر الدلالة كما يقول ابن تيمية فهذه من صفات الأهواء. ولذلك تجد أن أهل السنة والجماعة عندما صنعوا هذا فازوا وأصبحوا وسطا، وقال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالوسطية ليست بالمفهوم القاصر الذي ينتشر في زماننا هذا، أن الوسطية تجد اثنين يختلفون فتخرج أنت في وسطهم فأصبحت أنت وسطا ما شاء الله، هذا المفهوم لا. تجد شخص يبدع وآخر لا يبدع، تطلع أنت في النص تقول أنا خلاص أنا الآن أصبحت إيش؟ أصبحت رجلا وسطا. الوسطية لا تتأتى إلا بالدليل، تدرس الأدلة وتجمع الأدلة وتحرر دلالتها، سوف تجد نفسك تلقائيا أصبحت وسطا بين أهل الأهواء، وأصبحت تلقائيا وسطا بين المخالفين. فأهل السنة لماذا أصبحوا وسطا بين الجبرية والقدرية؟ هل نظروا الجبرية والقدرية ثم قالوا نحن نتخذ مذهبا لا هؤلاء ولا هؤلاء؟ لا، قرأ جمعوا الآيات التي في القدر، سواء في جمع الآيات التي في القدر وجمعوا الأحاديث التي في القدر، فعندما طبقوها وحرروا دلالتها وقالوا بعقيدتهم التي بنيت على الأصلين نجد أنهم أصبحوا وسطا لا جبرية ولا قدرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، طبقوا هذه الآية وغيرها من آيات الأحاديث فقالوا وما تشاءون رد على من؟ ها؟ وما تشاءون رد على الجبرية، وما تشاءون رد على الجبرية، إلا أن يشاء الله رد على القدرية، فردوا على الجبرية وردوا على القدرية فقالوا بعقيدة ففازوا. تعال قضية الإرجاء، أهل السنة عندما أصبحوا وسطا ما بين المرجئة وما بين الخوارج والمعتزلة، أتظن أنهم أتوا للمرجئة والخوارج وقالوا هؤلاء كذا فهؤلاء كذا فنحن نصبح كذا؟ لا، طبقوا الأدلة، ما هم ما يعني لم ينظروا إلى الخوارج ولم ينظروا إلى المرجئة، إنما نظروا للدليل، فعندما درسوا الدليل فإذ بهم يردون على المرجئة الذين قلاتهم الذين يقول لا يضر مع الإيمان معصية، وإذ بهم يردون على الخوارج الذين كفروا صاحب الكبيرة فيفوزون. قرأوا الأحاديث وجمعوا الآيات فوجدوا أن صاحب المعصية إنما هو تحت الوعيد إن شاء الله عذبه وإن شاء الله يعني رحمه، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك نظروا إلى الأعمال والكبائر وكيف وعدت بالنار فقالوا قد يعذب الإنسان فردوا عن المرجئة، فبالتالي فازوا وأصبحوا وسطا. فالوسطية يا أخواني لا تتأتى أبدا عن طريق العقل، إنك تجلس وتنظر الاثنين ثم تدخل ما بينهم، إنما تأتي عن طريق طبق الدليل فعلا وحقيقة وكلام العلماء وشروحهم وكل ما في الباب، سوف تجد نفسك وسطا بإذن الله عز وجل، فائزا بالسنة ناجيا من البدعة، ناجيا من البدعة. إذن فلا بد من تحرير دلالة الألفاظ، ولا بد كذلك من صحة الاستدلال وأن الدليل أيضا يكون صحيح. ثم بعد ذلك نجد أن أهل الأهواء ما يخرجون إلا وتجد أنهم يتصفون بصفات باطلة، هذه الصفات نبه عليها شيخ الإسلام تيمية في كتابه الفرقان ونبه إلى أصول أهل البدع. فنضرب مثالا على الخوارج، الخوارج ابن تيمية يذكر أنهم إنما أتوا من سوء فهمهم للقرآن، من سوء فهمهم إيش؟ للقرآن، ومن لم يحكم أنزل الله عليكم الكافرون خلاص جالدا كله كافر، ما فرقوا ما بين كفر عملي وما بين كفر إيش؟ اعتقادي، ومشوا يكفرون كما يريدون. أتوا بارك الله فيك لصاحب الكبيرة فجروا لهم نص نصين، ثم بعد ذلك قوالي كفروا صاحب الكبيرة وأصبحوا خالدا مخلدا في جهنم، فهم لم يفهموا القرآن. وينبغي على الإنسان أن يتدبر الفهم، فالفهم له دور كبير، وفهم الدين لا يتأتى إلا بعد أن تأخذ آلات العلم، آلات العلم من حديث ومن مصطلح ومن قرآن وتفسير ومن أصول فقه ومن لغة ونحو. إذا أخذت آلات الفهم بعد ذلك أنت أصبحت الآن تستطيع أن تفهم، ثم تقرأ شروح العلماء وتجمع كل ما في الباب وتحرر الدلالة. ثم بين رحمه الله أن الجهمية إنما أتوا لأنهم قدموا الرأي على النقل وقدموا العقل على النقل، فأصبحوا يحكمون عقولهم، وهذه العقول بالله عليكم هل هي عقولهم فعلا؟ لا والله، لو كانت عقولهم على الفطرة ما تلوثت بلوث فلسفة اليونان ولا المجوس وغيرهم ما قالوا بهذا. قوم درسوا من صغرهم كتب أرسطو وكتب أفلاطون وغيرهم، ثم بعد ذلك قالوا عقولنا، هي ليست بعقولكم إنما هي عقل أفلاطون وإنما هي عقل أرسطو الذي أنتم تتصرفون به، وإلا الفطرة كل مولود يولد على الفطرة. ولذلك شيخ ابن تيمية دائما إذا أراد أن يرد على الهواء تجده يذكر الفطرة، مثل قضية العلو يقول تجد أن نفوس العباد مجبولة، ها مجبولة على إيش؟ على تعظيم الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء تبارك الله فيك. ولذلك لما أتى الهمداني إلى الجويني وقال دع عنك هذا وهذا واخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، ما من عارف قط رفع يديه أراد أن يدعو الله إلا ورفع يديه إلى السماء فقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فنجد أن هؤلاء عقولهم ليست أصلا مبنية على الكتاب والسنة، إنما عقولهم إنما اتسخت وتلوثت والعياذ بالله بكتب الفلاسفة وقيستهم الفاسدة، ثم بعد ذلك قالوا العقل مقدم على العقل. وليس بعقلكم، لأن العقل الصحيح الذي لم يتلوث بالبدع والله العظيم لا يخالف الكتاب والسنة. ولذلك ابن تيمية يذكر هذا في كتبه، وعندما يأتي العقل ويقول والعقل يدل على إثبات صفة العلو لأن الصفة إما تكون سفل وإما علو، فالله منزه عن السفل فوجب له إيش؟ العلو حتى العقل. إذن فلا يأتي شخص قد لوث نفسه بكتب أهل البدع وبكتب الفلاسفة ثم يقول العقل. فنقول هنا أن أهل البدع عندما قدموا عقولهم إنما قدموها من هذا الباب. وثم بعد ذلك عندنا الصوفية يذكر شيخ ابن تيمية أنهم ضلوا لأنهم قدموا العاطفة وقدموا الذوق، فتجده ينظر إلى قلبه وإلى عاطفته، ما ينظر إلى أدلة، هو جاهل، أجهل ما يكون في الأدلة، أجهل ما يكون في الأدلة، ولكنه ينظر إلى عاطفته وذوقه، فإن وجد في هذا رقة في نفسه قال هو صحيح، وإن وجد فيه قسوة في نفسه وفي قلبه قال هو ليس بصحيح. أما يدري المسكين أن للشيطان تلبيسا شديدا، أما يدري المسكين أن الشيطان قد يلبس على الرجل يقوم الليل كله، فإذا وصل صلاة الفجر نام وترك صلاة الفجر، فقام بالمفضول وترك الفاضل، قام بالنافلة وترك الفرض. القلب ليس له علاقة، لأن القلب إنما يتأثر بالمؤثرات الخارجية، فالإنسان قد يسمع الهواء فيتأثر بمؤثراتهم ويسير مع تيارهم، فبالتالي يصبح قلبه قلبا بدعيا يميل للبدعة ويحبها ويبغض السنة ويكرهها ويكره أصحابها. فالقلب ليس له دور. هذا الكلام الذي أقوله لا أتكلم في ماض قد مضى، إنما أتكلم في ماض قد جر إلى حاضر، في ماض قد تأثر به من يعيش في الحاضر. هناك من نجده أنه لا يجمع كل ما في الباب في المثلة، هناك من نجده أنه لا يحرر دلالة الأدلة وينظر لكلام العلماء، بل يسفه العلماء ولا يحترم العلماء ولا يقدر العلماء، بل إنه يسخر بهذا ويستهزئ بهذا ويتكلم على هذا ويغمز بهذا إلى آخره، وكان هو الإمام وصحبه هم الأئمة الأعلام. فهذا لا يجوز ولا ينبغي لمن يريد الله وجه الله سبحانه وتعالى ويريد الفوز بالجنة. إذن فنجد أن خرج أقوام لا يحررون دلالة الألفاظ، فتجدهم إذا أرادوا أحب مبتدعا ذهبوا يتمسحون بأدلة كقول تعالى ولا يجمنكم شنآن قوم على لا تعدوا العدل وقرب التقوى، وحرروها على خلاف دلالتها. فدلالة هذه الآية كما سمعتم أنتم من قبل أن دلالة أن لا يحبك شخص أن تذكر أن تنفي عنه ما هو فيه، ولا لبغضك شخص أن تذكر فيه ما ليس فيه. هم لا فسروها على أنك إذا ذكرت مبتدع تحذر الناس منه لابد أن تذكر قبلها سيلا من المديح ومن الثناء ومن المحبة ومن ثم تذكر البدعة، فبالتالي كما يقول قائلهم تغوص في بحر حسناته، الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. فين تحرير الدلالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا رأيتمهم فاحذرهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعرباض بن سارية وإياكم ومحدثات الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هناك إخوة أقوام يتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فنبه الصحابة وحذرهم منهم إلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فتجد أن تحرير الأدلة ما في تحرير الأدلة. يأتي يقول ليس المسلم لا بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، يسلم بهذا الحديث، ماذا يقصد؟ لا تتكلم به الأهواء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهم، الصحابة تكلموا بهم، السلف تكلموا بهم، الطعان واللعان في مسألة أخرى، فيما يغضب الله عز وجل وفيما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيما فيه غيبة، فيه غيبة ليست يعني لها مورد، كما تعلمون أن الكلام في أهل البدع لا يعد غيبة كما هو في علم الجرح والتعديل وغير ذلك. في هذا يعني لازم تركيب الألفاظ وتركيب المسائل تركيب صحيح. أما قضية تمسك بدليل ثم تتلاعب، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قلنا إيش تقصد فيها؟ قال لا تتكلمون في أهل الهوى، لازم يسلمون من لسانكم. يا أخي لو فتحنا الباب لأتانا السارق وقال للقاضي لا بد أن أسلم من يدك ولا تقطع يدي، فلماذا خرج السارق؟ لأن الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فذاك عام المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده إذا لم يعمل أمرا، صح ولا؟ يعمل أمرا يكون ذي حق علينا أن نفعله ما نفعل، فإذا سرق قطعنا يده، وإذا زنى البعيد نسأل الله السلامة، إن كان محسن رجمناه، وإن كان غير محسن تغريب عام وجلد مئة على الحر والأمة التمصيف إلى آخره. كذلك نجد بارك الله فيك، إن كان هذا الرجل قذف يجزى 80، وإن كان شرب الخمر يقام على الحد ما بين خلافه العلم هل هو 40 أم 80، والراجح والله أعلم أنه 40 هو الحد، وأن 80 زاد عمر للتعزير وغير ذلك إلى آخره. فنجد بارك الله فيك أن العلماء تركب يد الله، وإلا مسكنا المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ما قطعنا يد سارق، ولا ضربنا ظهر زان، ولا رجمناه، ولا ضربنا شارب خمر. هذا تلاعب بالأدلة. كذلك ننبغي أيضا أن نتنبه لأمور كثيرة. أيضا نجد أن تحرير دلالة الألفاظ لا بد منها، تحرير دلالة الألفاظ لا بد منها، كذلك جمع ما كل ما في المعنى لا بد منه، كذلك عدم جعل العقل هو الحكم لا بد منه، كذلك عدم جعل العاطفة هي الحكم لا بد منه. إذن هذه الأمور ينبغي لطالب العلم أن يتوخاها وأن يبتعد عن صفات أهل الأهواء وصفات أهل البدع. هنا أود أن أتكلم على مسائل رأيتها قد انتشرت بين الناس انتشارا يعني ليس بطيب، وينبغي علينا أن نتنبه لها، وهي أنه لا بد أن نعرف أن الدعوة السلفية هي دعوة سنية محمدية تسير على الدليل الشرعي وفق ما بيناه لكم آنفا عن طريق جمع كل ما في المعنى وتحرير دلالة الألفاظ والنظر إلى شروح العلماء، ثم بعد ذلك معرفة الراجح من المرجوح. فالدعوة السلفية هي دعوة سنية يا أخوان محمدية تسير مع الدليل، ليست دعوة على إطلاقها أنها دعوة ضدية وردة فعل متخبطة، لأن بعض الناس للأسف ظن أن الدعوة السلفية ضدية، أن خرج ناس كذا حنا نصير ضدهم طوالي بدون بناء على أدلة. لا، الدعوة السلفية نأخذ الأدلة ثم نأخذ موقفنا من الشخص المناسب، الموقف المناسب من كل شخص نأخذ معها الموقف المناسب، مع العاصي معروف موقفنا، مع الكافر معروف موقفنا، مع المبتدع معروف موقفنا، الداعية وغير الداعية معروف موقفنا. فلا بد علينا أن ندرس الموقف بناء على الأدلة، ليست المسألة مسألة ضد وعواطف. يعني هؤلاء يحبون أهل البدع، نحن يعني أهل البدع يعني نتعامل معهم وكأنهم يعني خلاص يعني كفار إلى آخره. لا، نحذر من أهل البدع وننزل المسألة منزلتها. هؤلاء يحذرون أهل البدع، لا بد أن نعرف أهل البدع من هم وما هي بدعهم، وكيف كان تحذير السلف من بدعهم، وكيف طريقتهم مع الجهمي ومع القدري ومع المرجئ، ومع المرجئ الذي بارك الله فيك يعني كان إرجاؤه كإرجاء الجهمي الغلاة، والذي إرجاؤه أخف من ذلك وإلى آخره. فالقضية تحتاج إلى تفصيل، والتفصيل لا يتأتى إلا بجمع كل ما في المعنى، وكذلك الرجوع لشروح أهل العلم وكتب شيخ الإسلام تيمية وكتب علماء النجد الموجودين وكتب علماء الحاضرين كشيخ بن باز والعثيمين والفوزان والديان والحيدان وغيرهم من العلماء الأفاضل، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد أمان الجامي والمشايخ الآخر كشيخ صالح الحين والشيخ صالح عبود والشيخ المدينة الشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم وغيرهم من العلماء. إذن فلا بد أن نجمع وننظر ماذا يقول هؤلاء العلماء الأفاضل الكرام الذين حملوا لواء الدعوة السلفية والذين نصروها ليلا ونهارا منذ الصغر إلى أن شابوا على هذا، والذين فعل الله بهم أيضا من ضمن الشيخ فالح الحربي وغيرهم وغيرهم. ننظر ماذا يقولون، ماذا يقولون، ثم بعد ذلك ماذا يقول السلف، ماذا يقول المتقدمين والسلف، ننظر لهم أولا ماذا يقولون، ثم ننظر لكلام العلماء المتأخرين ثانيا، ونسمع كل ما في المعنى. ما ضرك يا أخي، ما ضرك، ما ضرك يا أخي، أنت تريد وجه الله، ما ضرك إذا جمعت كل ما في المعنى. أما أنك بارك الله فيك تروح تذهب تجد عالم واحد وافقك في هواك وفي عاطفتك، أخذت قوله ونديت به وصرخت به وتركت أقوال العلماء الآخرين. فالدعوة السلفية بارك الله فيكم دعوة تمشي مع الدليل، ما تمشي مع قضية ردة فعل أن إذا هؤلاء تساهلوا نحن نتشدد. إذا هؤلاء تساهلوا فهم خالفوا، وإذا هؤلاء غلوا فهم خالفوا، ونحن نسير وسط، نسير وسط. ولذلك ابن تيمية كما لخص ذلك الشيخ الفاضل الكريم الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الحق خطاه، نجد أنه بيّن أن موقفنا البدع لنا موقفان ولنا لهم منهم نظران، نظرة من جهة الشرعي أننا نزجرهم ونمنعهم من نشر مذهبهم، ونظرة من جهة القدر أننا نرحمهم ونسأل الله أن يغفر لهم. يعني لابد الإنسان نسأل الله أن يغفر له البدع وأن الله يرحمهم وأن الله يعني بارك الله فيك يدخلهم الجنة. هي المسألة من هي بارك الله فيك الإنسان يتمنى لهم النار، أعوذ بالله، ولكن بدعهم ننبه عليها ونمنع انتشارها، وإذا كان المبتدع داعية يزجر. ومر عليكم آثار السلف في كيف ضربت أعناق بعض أهل البدع، وكيف أنهم يعني وقف بعض أهل البدع وإلى آخره، صاحب الهوى يوقف وإلى آخره. ولكن نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يهديه، والحق الذي عنده نأخذه. عندما أتى الشيطان لأبي هريرة وأخبره بآية الكرسي فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قاله؟ قاله صدقك وهو الكذوب. انظر انظر لمقولة النبي صلى الله عليه وسلم، صدقك وهو الكذوب، أي أن الذي قاله حقا صدقك به وهو كذوب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الحق نأخذه ممن قاله، فليس أن الشيطان قاله نقول لا لا تقرؤون آية الكرسي، لأن الشيطان قال أنك إذا قرأت آية الكرسي أن الشيطان لا يأتيك، نقول لا لا ما دام قال الشيطان. لا، بل سأل صحيح البخاري لأبي بن كعب أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. إذن فنجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأن الشيطان قال هذا الحق قال لا نتركه، إنما أخذ بالحق. طيب، وليس لأن الشيطان قال حقا فمعنى ذلك أننا نحب الشيطان، قال وهو الكذوب، فاستعد بالله الرجيم، والشيطان في جهنم، والشيطان إلى آخره. فنجد بارك الله فيك كذلك مع الأهواء، إذا أتونا بحق أخذنا الحق منهم لأننا نريد وجه الله عز وجل، ونسأل الله هذا الحق الذي أوردوه أن يجعلوا في ميزان أعمالهم، وأن يأجرهم عليه، وأن يأجرهم عليه، وأن يجعله في ميزان أعمالهم ومخففا لهم. ولكن هل لأنهم أوردوا لنا حقا نسكت عن بدعهم وضلالهم؟ لا لا، نبين بدعهم وضلالهم، ونرد الباطل الذي عندهم، ونقبل الحق الذي أوردوه، ونسأل الله أن يجعله في ميزان أعمالهم، ونشكر لهم فضلهم. واضح هذا أو لا؟ أما يأتي الإنسان ما بين شخص إذا وجد حق عند مبتدع تجد بارك الله فيك لا يحب أحد يتكلم فيه، ويثني عليه ويلمع بدعه ويزوقها ويتأول له ويبحث ويضرب حتى أنه يبغض السني صاحب العقيدة السلفية من أجل المبتدع الأشعري. وآخر لا، إذا وجد المبتدع لا يترحم عليه نهائيا بغض النظر عن بدعته هل مكفرة ولا مكفرة، عنده كل سواء، لا يترحم نهائيا ولا يرى النظر في كتبه، حتى كتب اللي فيها حق اللي فيها شروح الأحاديث وفيها خدمة للسنة كل ما يريده. إيش هذا الكلام؟ إيش هذه النظرة الضيقة؟ هذا لو قرأ كلام العلم ونظر إلى كلام العلماء وصبر حالهم مع كتبه الأهواء التي فيها حق ما قال هذا الكلام وما ذهب إلى هذا الرأي الفاسد، ولكنه ضرب هذا الرأي الفاسد لأنه تقوقع على نفسه وجلس مع نفسه وأخذ يقرأ بنفسه ولا يتكلم عليه بالعلماء وأصبح إماما لسلة قليلة، نسأل الله لنا ولهم الهداية. نقول أنه طريق التعامل مع كتب الهوى كما ذكر ابن تيمية أن الحق يؤخذ من قاله، ونستفيد مما عندهم مما وافقوا إيش الدليل، والذي خالفوا فيه الدليل لا نأخذه، ونبين خطأه ونحذر منه ونبين خطأهم. ولكن الموافقة يعني بارك الله فيه في بعض أهل الهوى ألفوا كتب بالفقه عظيمة، صح ولا لا؟ يعني نلغيها؟ شرحوا الأحاديث شروح عظيمة نلقيها؟ لا والله، نقرأ ونستفيد بارك الله فيه، والبدع نتجنبها. وهذه طريقة علمائنا الأفاضل، تجدهم ينصحونك بالكتاب ثم يقولون ولكن يا ولد في باب العقائد لا تأخذ منه، ما شاء الله الحمد لله استفدنا، قضينا حق وتركنا إيش الباطل. هم يجيني واحد ينشف الأمة نفسه، ويجيني آخر عكسه لا، ما دام وجد حق إذا لا حد يتكلم في البدعة ولا حد يذكر فيها شيء نهائيا، هذا لا حد يتكلم نهائيا. لا يا أخوان، لا يا أخوان، الوسطية طيبة والسير مع الأدلة طيب. اقرأ كتب تيمية كيف أنه يستفيد من كتب الهواء اللي فيها حق، وكيف أنه يرد باطلهم ويحذر منه. انظر الشيخ علي بن باز حفظه الله، وانظر للشيخ محمد بن صالح الهيمين، وانظر للشيخ صالح الفوزان وابن غديان والشيخ صالح الحيدان وغيرهم من المشايخ الكبار، الشيخ بكر بن زيد وكذلك الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد بن الجام والشيخ عبد الناصر العباد، تجدهم يعني طلابهم نقرأ بعض الكتب التي شرحت الأحاديث والتي هذا نقرأها ويوصلنا بها وإلى آخره، ونأخذ الحق الذي فيها وندرسها ونستفيد منها، كما يوصل ذلك الشيخ حماد الأنصاري حفظه الله ورعاه وغيره من المشايخ يستفاد من هذا. ولكن يبينون أن الهوى الموجود فيها أو البدعة أو الأخطاء ابتعد عنها يا ولدي، انتهت المشكلة. لكن في ناس سبحان الله جعلوا المسألة هي أم المسائل، صراخ نترحم أو لا نترحم، سرى إما نلقيها ويتجده يوالي ويعادي لا نقرأ نهائيا ويجب الابتعاد عنها نهائيا. وأناس آخرين لا، إذا رأوا شخص قال هذه عنده بدعة وعنده أخطاء غضبوا، ما دام عنده حق إياك أن تتكلم وإياك أن تبين. لا، نحن بارك الله نبين الخطأ بدليله ونركب المسألة تركيبا صحيحا وننظر لكلام علمانا ماذا يقولون في الدليل والبرهان والحجة. ولذلك أود أن أبين قبل أن نختم الكلام موقف أهل السنة من العلماء. عرفنا الآن كيف موقفهم من الأهواء، من كتب الأهواء، يعني كتب الأهواء يا أخوان أبين لكم مثلا كتب الأهواء تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما كان يحتوي بدعة محضة، كأن يؤلف كتابا في الأشعرية أو يؤلف كتابا في الاعتدال أو يؤلف كتابا في الإرجاء، وهذا لا ينظر إليه أحد من أهل السنة ولا يقرأه الشباب ولا الناشئة إلا إذا كان عالما متبحرا وأراد أن يعرف ضلالهم لكي يرد عليه، كما هو حال من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذه لا يوصى بها ولا تمدح ولا تثنى عليها ولا تذكر، لأنها احتوت على البدعة المحضة، لا تذكر ولا تمدح ولا يثنى عليها وتعاب ويحذر منها ويبين خطأ صاحبها وضلاله فيها إلى آخره، إلا إذا كان عالما متبحرا كشيخ الإسلام تيمية وأراد أن يأخذ منه لكي يرد عليهم بهذه النية فهذا لا بأس، ولكن يعني شيء ضيق جدا كابن تيمية والعلماء الكبار أفاضل المعروفين. أما الشباب الصغار يخشى أنهم ينظرون إليها فيستحلون البدعة فتقع في قلوبهم. هذه الصنف الأول من كتب الأهواء. الصنف الثاني من كتب الأهواء ما كان يحتوي على البدعة والحق، كأن يؤلف كتابا على أبواب الحديث، فإذا مر بحديث البيوع وحديث الفقه شرحها شرحا طيبا، وإذا مر بحديث الأخلاق شرحها شرحا طيبا، وإذا مر بحديث المعاملات شرحها شرحا طيبا، بحديث العبادات شرحها شرحا طيبا، لكن عندما وصل إلى أحاديث الأسماء والصفات تخبط. إيش فعل؟ تخبط ووقع في بدعة ووقع في أخطاء، فهذا يستفاد من هذا الحق ويترك ذلك الباب. وهي طريقة علماء حفظهم الله، تجدهم يعلقون على بعض الكتب فينبهون على الخطأ الذي فيها، فهذه يستفاد من الحق وينبه عليه على الباطل بأن لا يؤخذ ولا ينظر إليه ولا يقرأ هذا الباب إلا إذا كان طالب علم مجتهد وجيد وأراد أن يعرف خطأ لكي يرد عليهم. هذه مثلا، أما الطلبة الناشئة لا يقرون هذا الباب، إنما يقرون أبواب التي يعني نفع الله بها هذا، يعني التي أفاد بها هذا الرجل. ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان أعماله، يعني الشروح التي شرحها الطيبة نسأل الله أن يجعلها في ميزان أعماله ونستفيد منه، بارك الله ونترحم عليه، ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له. واضح؟ الصنف الأخير من كتب الهواء ما لم يكن فيه بدعة نهائيا، يعني كتاب بالفقه، كتاب فقهي، كتاب في تخريج الأحاديث، صح ولا؟ كتاب في الأداب، ما له شكل في العقيدة نهائيا وأجاد به وأفاد، فهذا يستفاد منه، صح ولا؟ ويقرأ ويثنى عليه وهو إلى آخره، مع التنبيه أن صاحبه في باب العقيدة ليس بجيد، حتى أن الشاب إذا قرأ هذا الكتاب وأعجب به لا يسري على الكتب الأخرى فيقع في شيء. واضح؟ هذه الطريقة يعني طريقة بسيطة واضحة ما تحتاج إلى تعقيد، وهذا فلا يأتينا قوم يقول لا لا تتكلم نهائيا ولا تعقيد، ويأتينا قوم آخرون لا أنسف الكتب كلها جميعا. ولأن بعضهم جعل أن من علامات السني هو الذي لا ينظر، يعني بارك الله في كتب أهل الأهواء، فإن كان يأخذ كتب الأهواء أي أهل الأهواء التي ألفوا في الأهواء فقط فنحن معه، أما إن كان بارك الله فيك يقصد أن حتى وإن ألفوا كتبا في الفقه أو في الآداب هذا فكلامه مردود ومخطئ، ولا شك أن طريقه الإنكار على الشباب سوف ينتج عندنا شباب رعاع لا يفهمون شيئا يوالون ويعادون على أمر نسأل الله عليه السلامة هو هوى. فنجد قضية العلماء، نتكلم عن العلماء، علماء أهل السنة، نجد أن موقف أهل السنة من العلماء موقف وسط ما بين الخوارج وما بين المقلدة. الخوارج يا شباب لم يحترموا العلماء، كان عندهم الصحابة ومع ذلك ما قدروا الصحابة ولا قدروا علم الصحابة ولا قدروا أن الصحابة تتلمذ على يد مين، على يد من، على يد النبي صلى الله عليه وسلم، بل حرصوا على قتل الصحابة. فهؤلاء لم يحترموا العلم والعلماء، وأعجبوا برأيهم وبعقولهم وفهمهم القاصر فضلوا وأضلوا. قابلهم قوم آخرين مقلدين في المذاهب المتعصبة، جمدوا على المذاهب وحاربوا الراجح والمرجوح، وأن التسير مع المذهب ولا تتعداه سواء أخطأ المذهب ولا ما أخطأ، والتمس الأعذار لصاحبه أنه أكيد علم هناك حديثا، أنه لا بد أن يكون قد اطلع على أمرا، أنه لا بد أن يكون هذا الحديث الذي أوردت علينا لا بد أن يكون منسوخا أو مؤولا أو إلى آخره. فجمدوا على التقليد والعياذ بالله، وتركوا الكتاب والسنة هكذا فقط للبركة والقراءة هكذا. هؤلاء مردودين وهؤلاء مردودين. فنحن نحترم العلماء ونقدرهم ونجلهم، وهم أئمة الهدى ويحبون، ونضع ركاب كل منا يجلس ويبسط كفيه عندهم لكي يطلب العلم عليهم فيستفيد منهم، ويحبهم ويجلهم ويقدرهم فيستفيد منهم العلم والأدب، العلم والعمل. ولكن في نفس الوقت أنهم إذا كان رأيهم أو قولهم مرجوحا والدليل بخلافه قدمنا الراجح مع التأدب في رد دليلهم، وهم قد أوصونا بهذا. أحمد بن حنبل قال إذا عارض قولي قول مسلم غوروا بقولي عرض الحال، وعند الشافعي يقول يصح الحديث وهو مذهبي، وأبو حنيفة رحمه الله كذلك يقول كل يبين أنه ما أتى من المسلم فعن رأس العين، وما أتى من الصحابة فعن رأس العين، والإمام مالك يقول كل يأخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر مسلم لأنه كان يدرس في المسجد النبوي. هم أمرونا بهذا، والله عز وجل أمرنا قبلهم بهذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله، لكي تعرف أن هذا المستنبط أولى بالصواب من هذا المستنبط، ارجعوا من الكتاب والسنة. فأهل السنة والسلفيين لذلك أن السلفيين يرجحون وأهل السنة يرجحون، فيحترمون العلماء ويقدرونهم ويكونون لهم الأدب، فلا يأخذون صفة الخوارج الدنيئة التي لا تحترم العلم ولا العلماء، وكذلك بارك الله فيك يبتعدون عن صفة المقلدة ومتعصبة المذاهب الذين ركبوا دينهم على الرجال وتركوا سيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم حديثة وتركوا الآيات القرآنية. فلا نأخذ بالدليل والحجة والبرهان مع الأدب والتأدب. رحم الله ابن تيمية عندما ألف الكتاب العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ولا بد من طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب. أما أن شخصا إذا خالف عالم نسفه نسفا، هذا به كذا وهذا به كذا، ثم تأتينا ألفاظ غريبة وعجيبة تستخدم تشجيه العلماء وتحذير من العلماء وتسبيه العلماء وتحذيرهم منتشر. الآن خرج عندنا الإخوان المسلمون فأصبحوا لا يحترمون العلماء، وأصبحوا يتعاملون مع العلماء وفق أهوائهم، فإذا وجدوا أن العالم وافقهم في شيء نادوا بالتقليد. تقليد، أنت ما تحترم العلماء، أنت ما إيش ما. وإذا خالفوا العلماء نادوا إيش بالاجتهاد، هذا صاحب الهوى يلعب كما هو الآن في زماننا هذا. فاللجنة الشرعية عندما خالفوا العلماء نادوا بالاجتهاد، وأن 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 ونحن لا نلزم. وإذا أتت مسألة وافقهم بها العلماء نادوا بالتقليد، هذا صاحب هوى. كيف تمسك الهوى؟ أنت الآن تستطيع تمسك الهوى في الغرفة؟ صاحب هوى كالزئبق. إذا جاء التقليد نادى، إذا وافق عالم في رأي نادى بالتقليد، وإذا خالف عالم العلماء نادى بالاجتهاد. فخرج عندنا قوم لا يحترمون العلماء ولا يقدرون العلماء ولا ينظرون إلى كلام العلماء، ويسبهون العلماء أن العلماء هؤلاء علماء حيض ونفاس، أو يقول أحدهم هؤلاء لا يعرفون الواقع، أو يقول أحدهم هؤلاء أصحاب مداهنة، أو يقول هؤلاء ما يهمهم شيء إلا مدري إيش، أو يقول كذا وكذا وكذا، وتسيب العلماء وتزهيد الشباب بالعلماء، وتربيتهم على الحزبيين بارك الله فيك، وتربيتهم على صغار السن الأحداث الذين ينعقون بكل هوى والعياذ بالله.
أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول.
فتربية الشباب على أصحاب الأهواء وتربية الشباب على صغار السن وتركهم للعلماء، فتجد أن الشباب إذا أرادوا مسألة في العبادات سألوا العالم، وإذا أرادوا مسألة في الدعوة وما موقفنا من الحكام وما موقفنا من اليهود والنصارى وما موقفنا من البدع سألوا إيش، سألوا رئيس الأسرة ولا سألوا قائد الرحلة ولا سألوا فلان وفلان، إيش اللعبة؟ وتركوا المشاعر. نحن نعرفهم جيدا. الشيخ ابن جبرين حفظه الله ورعاه عندما بين حفظه الله في الجرائد أنه لبس عليه وأن أتوا أقوام وأظهروا له الحقيقة، أظهروا له أمرا وأبطلوا آخر ونشروا آخر، فعندما قال بمقولته أولا أصبح الإمام والسماحة الشيخ، وبالعكس أنهم أصحاب فتنة دائما يريدون أن يضربوا ما بين العلماء، أي شخص أي عالم يوافقهم في شيء طوالي حاولوا أن يجتمعوا عليه ويرفعونه فوق ها، ويحاولون أن يسترون بينه وبين العلماء الآخرين ويضربون ما بينهم ويلتفون حوله. فعندما رجع الشيخ الفاضل الكريم الشيخ ابن جبريل حفظه الله ورعاه وبين أنه إنما هناك أناس قد لبسوا عليه وأنه مع حديث أبي هريرة طاعة في الأمر ومع علمائه، سكتوا وأصبح ابن جبريل لا الآن ليس. هؤلاء يتلاعبون أصحاب هواء، إذا وافقهم شخص بهواه يعني حاولوا أن يبينوا أن مثل كذا، وإذا خالفهم بعد ذلك ضربوه ولا يدون عنه ولا يلتفتون إليه، نسأل الله السلامة. وذهدوا الشباب بطلب العلم وقراءة كتب السلف وإلى آخره. القسم الثاني أقوام آخرين ماذا فعلوا؟ أصبح بارك الله فيك يسخرون بالعلماء ويسخرون العلماء ويلقون الألقاب على العلماء عكس ألقاب أولئك. هؤلاء ألقابهم يعني تساهلية يعني سخرية تساهلية وكذا، وهؤلاء نسأل الله السلامة إذا ذكرتم العالم خالفهم في شيء أخذوا يشتمونه وأخذوا يتكلمون عليه ويلقون ألقابا عليه وأن هذا مدري إيش يحب أهل البدع وهذا كذا طوال، أخذوا يطلقون عليه هذه الألفاظ وهو عالم جليل جليل عرف بنصرة السنة وقمع البدع قبل أن تلدهم أمهاتهم وقبل أن تلد أمهاتهم آباؤهم، أمهات آباؤهم قبل أن تلد آباؤهم وقبل أن تلد أمهاتهم هم أنفسهم هؤلاء فإذهم يتكلمون على علماء نصر السنة وحمل الواد دعا السنة ويزهدون الشباب بالعلماء ولا يدرسون على حلق العلم ولا يحبون العلماء وينظرون نظرة إيش علو وكأنهم هم الذين بارك الله فيك حفظوا الآثار في حين أنهم ما تعلموا الآثار إلا من العلماء الذين طعنوا بهم وما عرفوا السلفية إلا من العلماء الذين ربوهم على السلفية. وهذه النظرة القاسمة للعلماء وللمجتمع بدأت تظهر، نظرة قاسمة للمجتمع وأن المجتمع ضائع كله وأن الأمة ضائعة وأن الناس هلكانة، من قال هلك الناس أهو أهلكم كما قال سلف، وأن العلماء ما في علماء يجتمعون على شخص قد انجحر في جحره ثم بعد ذلك يجلسون يخرجون إعلاميا له في كل منطقة يذهبون ويخرجون إعلاميا له ويربيهم على السخرية بالعلماء والمشايخ وعدم الاحترام والغمز واللمز. وهؤلاء إنما يريدون أن يضربوا أهل السنة في الصنين وينفروا الناس، ينبغي التنبه لهم والتحذير منهم وبيان خطأهم ونصحهم وموادتهم لعلهم يرجعون وعرضهم على العلماء. وكذلك الآخرين القسم الأول الذين يتلاعبون بالمشايخ وبالعلماء، سبحان الله أين 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 مقام العلماء؟ هل من طريقة السلف عدم احترام العلماء ما هي طريقة الخوارج وطريقة الحزبيين؟ أما طريقة السلفيين احترام العلماء وتقديرهم والثناء عليهم والترحم عليهم والدراسة عندهم. ولا بد يا أخوانا أن يحرص الإنسان على هداية الناس، وهذه وقع فيها اثنين ناس لكي يهدون الناس رفضوا التحذير منها البدع، لكي تهدي الناس لا تحذر من هواء نهائيا، وناس آخرين يقول لك أحذر ولا أبالي ولا تلطف مع أحد. لا، نحن نحذر من الأهواء ونحذر من الأفكار ونحذر من المفكرين الذين نشروا البدع وبدعهم، في نفس الوقت مع زيد وعبيد صاحب الهوى وصاحب البدعة نتلطف معي على الله يهديه صح ولا؟ فإن يذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدى الله بكم امرأة واحد خير لكم حمر النعم، يعني هذا الحديث عند هؤلاء الذين لا يهتمون بهداية الناس يعني هذا الحديث ما له معنى صح ولا لا؟ نلغيه. حي أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لأن يهدى الله بكم امرأة واحد خير لكم حمر النعم، وهذا المرء إما أن يكون كافرا فيهدي الله على يديك الإسلام، وإما أن يكون مبتدعا فيهدي الله على يديك للسنة، وإما أن يكون صاحب معاصي فيهدي الله عليك للطاعة صح ولا لا؟ تحرص النبي صلى الله عليه وسلم حذر من يهود النصارى لعنة الله على النصارى، ومع ذلك عندما اليهودي مرض أتاه وزاره وعرض عليه الإسلام بكل سهولة ويسر وأمر بقول الشهادة، فنظر إلى والده فقال أطع أبا القاسم فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله يحمد الله عز وجل الذي أنقذه الله من النار بي. شوف ترفع حتى على اليهودي النفسي، والمبتدع من باب أولى أنك تحرص عليه، والعاصي من باب أولى أنك تحرص عليه. أما يأتيني شخص يقول ما يهمنا هداية الناس، يا عجبا الله عز وجل يأمرنا بالدعوة، إذا إيش فائدة الدعوة؟ إذا كانت هداية الناس ما تهمك ما فائدة الدعوة إلى الله؟ الدعوة ما هي؟ أليست الدعوة لهداية الناس؟ التوفيق عند الله، لكن الدلالة والإرشاد الأنبياء. نوح عليه السلام يجلس 1000 سنة إلى 50 عاما ماذا يصنع؟ أليس لك هداية الناس وحرصه عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف وتدمى قدميه الشريفتين ويضربه الأطفال والصبيان والمجانين بالحجارة، لماذا؟ أليس كل حرص على هداية الناس؟ يجلس في مكة 13 عاما ويتعرض للأذى، أليس من أجل هداية الناس؟ يذهب إلى المدينة ويعرض على الناس الإسلام بكل ما رحمة من الله لم تلهم، يأتي العرابي فيقول كذا وكذا ويعلم، أليس من أجل هداية الناس؟ هي الدعوة الإسلام أليس لهداية الناس؟ ولكن إن لم يهتد الناس بعد أن أفرغت الجهد وبذلت الحكمة وبينت الدين، إن لم يهتد الناس فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أبدا. تحرص، والإنسان لا يحرص على الغربة يا أخوان، الإنسان يحرص على أن كل الناس يكون على السنة وعلى السلفية، فإذا ويبذل الجهد والأسباب، الأسباب الشرعية والأسباب اللعب، يأتي يبذل أسباب تحبب لأهل الأهواء وحسنات وسيئات ولا تذكرهم إلا بخير ويذم أهل السنة لأنهم تكلموا فيهم وغير غير، ثم يقول هذه أسباب، ولا يأتيني شخص آخر فقط ضرب ضرب ما يهم هذا الناس ولا ما هتدوا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لعمه لعمه أبي طالب يقول يا عم قل كلمة قل لا إله الله، يجلس عند راسه ويرد هذاني مرة، بل إنه يريد أن يستغفر له ما لم ينهى الله عز وجل، فإنهى الله عز وجل فقال لأن يا عمه كافر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكفار ولما حذر حذر ولعن الكافرين، ولكنه في نفس الوقت حرص على هدايتهم، فلا يجي يلبس ناس، بعض الناس ما فهموا ما معنى التحذير ومعنى الهداية، تجد بعض الناس شغال تحذير دوم 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 ما له شغل بأحد ولا يريد هداية أحد، بس جمعنا نحن 5 أنفار 6 أنفار على هذا الفكر خلاص ما لنا شغل بالناس، أعوذ بالله. والقسم الثاني عكسهم، دعوة بدون تحذير وممنوع التحذير، خلى أصحاب الأهواء والمبتدعة كلها تدخل عندنا وكلهم أئمة وكلهم من أحسن الناس ولا تذكرهم إلا بخير وإياك تذكر بدعاه وهو إلى آخره، فبعض الناس نسف التحذير نهائيا، والتحذير فإذا رأيتمهم فاحذروهم النصوص عليه واردة، وبعض الناس نسفوا هداية الناس نهائيا وتجد يبحث عن الغربة بأي طريق حتى لو تهاوش مع واحد عشان يصير غريب. إيش هم؟ فإذا أصبحت غربة أهلا وسهلا بالغربة، طبعا تصبر وتؤنس نفسك بحيث أنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وطلب الغربة، أما أنك تعرف ما فيه الإسلام في غربة وبدأوا سبحان الله يتكلم على كل شخص. وهنا كتاب نختم الكلام به، أود أن أنبه على خطأ ورد فيه، وهو لشخص يدعى محمود بن محمد الحداد. هذا الشخص يقول في كتابه عقيدة أبي حاتم محمد بن الرازي وأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي في سلسلة تسمى سلسلة عقائد العلماء، هذا الرجل يقول في صاد 85 من هذا الكتاب، نقرأه عليكم الآن. بعد أن تكلم عن الإرجاء في قبل هذه الصفحة قبل صفحة 89 أتى إلى صفحة إلى صفحة 89 فقال خطأ بعض أهل السنة، عنوان خطأ بعض أهل السنة، فيقول وعامة المسلمين من زمن على الإرجاء، عامة المسلمين وعامة أهل الرأي عليه لأنه مذهب أئمتهم، وما أدري كيف وقع بعض أهل السنة في هذين الخطأين. انظر إلى الخطأين ومن يقصد بهم. الشخص الأول ابن تيمية، انظر ماذا يقول. يقول قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان إن الإرجاء بدعة لفظية، يعني أنها ليست بدعة في المعنى، هذا يقوله الحداد. ثم يقول وهذا تهوين من شأنها وليس هو بصواب، بل هي بدعة حقيقية لفظا ومعنى. ألا ترى أبا حاتم وأبا زرعة قد نقل إجماع العلماء على أن المرجئة مبتدعة ضلال، ولذلك اشتد عليها نكير أهل السنة من يوم ظهرت، حتى قال سعيد بن جبير التابعي الإمام صاحب ابن عباس رضي الله عنهما لأيوب: ألم أرك تمشي مع طلق وكان طلق مرجئة؟ لأن رأيتك معه لا أكلمك أبدا. ومن ذلك أيضا من يقول مرجئة أهل السنة وليس في أهل السنة، فحذر الافتراء. التعليق على هذا الكلام: أولا، هذا الكلام افتراء على ابن تيمية وجهل من صاحبه، هدانا الله وإياه الحق. أولا، ما يكفاكم أن المرجئة أقسام، فمنهم الغلاة الذين قالوا أن الإيمان المعرفة وهؤلاء كفروا، ومنهم الكرامية الذين قالوا أن الإيمان القول باللسان مبتدعا الضلال، ومنهم مرجئة الأحناف الذين قالوا أن الإيمان اعتقاد وقول وأن العمل ليس من الإيمان، ولكنهم في باب الأعمال بيّنوا أن الوعيد الإنسان قد يقع عليه الوعيد وهو في مشيئة الله صاحب المعاصي، ولما أتوا إلى صاحب الكبيرة قالوا ماذا؟ قال: هو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. وافقوا أهل السنة في الحكم على صاحب الكبيرة، وافقوا أهل السنة في تعظيم الأعمال وبيان لها دورا وشأنا، قد يرث صاحبها النار إن شاء الله ذلك، ولكنهم في قضية الإيمان، مسمى الإيمان، قالوا أن الأعمال ليست بداخلة. وهؤلاء هم الذين يقصدهم شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح؟ فمن تيمية من يقصد؟ القسم إيش؟ الثالث، الذين ذكر هذا في كتاب العظيم الفرقان بين الحق والباطل، وذكر هذا في كتاب الإيمان، يقصد القسم الثالث. وأما القسم الثاني والأول فلقد شفهم وبين ضلالهم. فهنا قال ماذا قال؟ قال أن ابن تيمية وقع في خطأ حيث قال إن الإرجاء بدعة لطيفة. فالذي يقرأ ماذا يفهم؟ أن الإرجاء كله، في حين المفروض أنه يبين أن المقصود إرجاء الأحناف اللي يسمونه إرجاء بعض الفقهاء، اللي هو إيش؟ أن العمل يقل ولكن كذا كذا. فهذا يرى أن الإسلام لفظية، وفي علماء كثير يرى أن إيش؟ لفظية، لأن النتيجة واحدة والمآل واحد. ولكن لا شك أن من قال هذا القول مخطئ، أي أن المرجئة الذين قال هذا القول مخطئ، وابن تيمية يرى أنهم أخطأوا، لأنهم خالفوا الأدلة التي أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان، وذكر هذا وبينهم أخطأوا ابن تيمية. ثم يأتي ابن تيمية هكذا عادرا ويقول أنه يقول أن الإرجاء بدعة لفظية، ثم يقول هذا التهوين من شأنها. يا شيخ، من الذي ربى الناس على السنة وحذرهم من البدع وبين عظمتها غير ابن تيمية؟ ابن تيمية يهون من شأن بدعة الإرجاء؟ هذه واحدة. الثانية، انظر ماذا قال. اثنين، الخطأ الثاني الآن عاد ضرب العلماء كلهم. قال: درج كثير من أهل السنة المعاصرين على الوصية بكتاب العقيدة الطحاوية وشرحه، مع أن الأصل والشرع كلاهما فيه بلايا عظيمة من الإرجاء وغيره. والآن انتقل للألباني. ومع ذلك فإن الألباني حفظه الله تعالى خرج أحاديث الشرح واختصر الاعتقاد، وأنكر بشدة على من أنكر عليه تخريج الشرح، لأنه يؤدي بذلك إلى انتشاره مع ما فيه مما لم ينبه هو عليه. علامتين تعجب، وما أدري ما هذا، أفرغت عقائد أهل السنة حتى يكون هذا؟ أولا، يبين أن هناك خطأ وقع فيه كل العلماء، وهذا الخطأ عنده أن العلماء عملوا على نشر الإرجاء. يوقف درجة كثير من أهل السنة المعاصرين على وصية لكتاب العقيدة الطحاوية. أسألكم سؤال: من الذي درج؟ ماذا درس في الجامعة الإسلامية؟ ها؟ ومن الذي قرروه؟ مو علمانا؟ الشيخ بن باز والمشايخ كلهم؟ ما درس في جامعة الإمام؟ من الذي قرروه؟ من الذي درسه؟ من الذي يدرسه في الحلقات؟ فيعتبر من أعظم الكتب الطحاوية. وإذا كان هناك خطأ أنه يرى أنه لفظي وأنت ما ترى أنه لفظي، تنبه عليه، طعوا لا تمشي. أما هذا القول درج كثير من السنة معاصرين على وصية الكتاب الطحاوية، ثم يقول وهو كتاب فيه بلايا عظيمة من الإرجاء وغيره، يعني العلماء الآن حد أمرين: إما أنهم جهال ما عرفوا هذه البلايا العظيمة وغيره، وإما أنهم نسأل الله عليه السلامة عرفوا البلايا العظيمة ومع ذلك أوصوا الناس به. فين الأمانة يا شيخ؟ هذه المدرسة الجديدة إن تربى ناس عليها فسوف يخرج عندنا ناس أوباش لا يحترمون العلم ولا العلماء. أنا أردت أن أنقل فقط هذا، ولا في كلام في هذا الكتاب بلايا أخرى، وفي أشياء في أخرى، يعني في أشياء أخرى ونبه عليها المشايخ والعلماء. وأنا ما كنت أعرف شيء عن هذا الرجل، ولكن عندما أتيت إلى المدينة ونظرت إلى كتابي ونظرت إلى بعض كتبي وإلى آخره، فوجدت أن هذه المسألة ليست سهلة، فكونه يتكلم عن ابن تيمية بهذه الطريقة ثم بهذا الجهل. ابن تيمية نحن نعرف ابن تيمية يا أخي أكثر منك. ابن تيمية ما قصد إلا نوع معين من المرجئة وبين خطأهم كذلك ورد عليهم. والعلماء عندما نصحب الطحاوي علماؤنا وأئمة السلف والدعوة السلفية في هذا الزمان، والألباني من أئمة الدعوة السلفية، والشيخ عبد العزيز بن باز بن عثيمين وغيرهم من أئمة الدعوة السلفية، وفي الجامعة الإسلامية الشيخ علي بن العباس وغيرهم من أئمة الدعوة السلفية، الشيخ ربيع وغيرهم وغيرهم، الشيخ حماد الأنصاري وغيرهم، هم الذين أوصوا ودرسوا العلم وجدوا فيه من الفائدة العظيمة. والخطأ ينبه عليه في مكانه. فأنا أنبهكم إلى هذا التيار. فعندنا لا يوجد عندنا محاباة، خصوصا أن الرجل ألف ونشر، لو لم يؤلف ما تكلمنا لا نصح. ما دام أن ألف ووجد له شيء من التلاميذ وهم قلة نادرة، فينبغي عدم الانتباه لهم ونصحهم وصحبتهم للعلماء والتودد لهم على الله يهديهم وبيان الحق لهم، وهذا الرجل ينبغي التنبه له. وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك بكم وأن يرزقنا القول والعمل والصدق والإخلاص، وأن يقينا شرور أنفسنا وأن يهدينا الحق. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.